السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، قيامًا بحق إخواننا الحجاج والزوار، رأينا أن تكون الدروس في هذا الأسبوع هدية لهم، وهي من أغلى الهدايا، فكانت الدروس في شرح كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للشيخ الإمام الفقيه المحدث المتفنن عبد العزيز بن باز رحمه الله عز وجل. ولذلك كان درس الفجر في يوم السبت على خلاف المعتاد، إذ المعتاد أن نشرح في كتاب كشف الشبهات، لكن في هذا اليوم استثناء سنشرح في كتاب التحقيق والإيضاح، وقد مضى شرح بعضه، وإن شاء الله عز وجل في عصر اليوم نختم شرحه والتعليق عليه. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح: فصل فيما يفعله الحاج عند دخوله مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته.
هذا الفصل في بيان ما يفعله الحاج، ويدخل فيه ما يفعله المعتمر عند وصوله مكة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
نعم، إذا وصل المحرم بالحج أو العمرة، فإنه إذا وصل مكة يستحب له أن يغتسل، بل يسن، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا وصل مكة لا يدخلها إلا نهارا، ويغتسل ويدخل مكة. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، رواه الشيخان. ولذلك يا إخوة، لا حرج على المعتمر إذا وصل مكة أن يذهب إلى الفندق الذي يسكنه وينزل حقائبه ويستريح إن أراد الاستراحة، بل إن وصل في الليل الأفضل أن يبيت، ثم إذا أصبح يغتسل، ثم يذهب ليدخل المسجد الحرام. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى.
نعم، يعني إذا وصل إلى المسجد الحرام فإنه يدخله من أي باب، وليس هناك باب مفضل على غيره، بل الأفضل الأيسر، الأفضل الأيسر، فيدخل من أي باب تيسر له. نعم.
قال رحمه الله: ويقول بسم الله.
سن له تقديم رجله اليمنى. إذا أراد الإنسان أن يدخل أي مسجد فالسنة أن يقدم رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخرج فالسنة أن يقدم رجله اليسرى، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه أنه كان يقول من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه التيمم في شأنه كله، فدخول المسجد يدخل في هذا، وأما الخروج من المسجد فلكون الإنسان ينتقل من فاضل إلى مفضول فإنه يقدم رجله اليسرى. نعم.
قال رحمه الله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
ويقول نعم، هذا مأخوذ من مجموع الأحاديث، لم يرد هذا مجموعا في حديث واحد، ولكنه مأخوذ من مجموع الأحاديث الثابتة الواردة في ذلك. وفي قول الشيخ ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، المقصود أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا اللفظ لازما، فيمكن أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويمكن أن يقول بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله، ويقول بقية الذكر. نعم.
قال رحمه الله: ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
نعم، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا بعدما دخل المسجد الحرام وقبل أن يطوف، لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الكعبة رفع يديه، أنه كان إذا رأى الكعبة رفع يديه. رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. رواه البيهقي وحسنه الألباني. ومن اقتدى بالصحابة فقد اهتدى، من اقتدى بالصحابة فقد اهتدى. فما دام أنه ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير ونور. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا.
وقد تقدم بيان هذه المسألة. نعم.
قال: ثم قصد الحجر الأسود واستقبله.
نعم، الطائف يبدأ طوافه بالحجر الأسود، يبدأ طوافه بالحجر الأسود، وهذا شرط لصحة الشوط، لا يصح الشوط إلا إذا ابتدأ به من الحجر الأسود، فلو ابتدأ به قبل الحجر الأسود فالذي قبله لغو ويبتدئ الشوط من الحجر الأسود، ولو ابتدى به بعد الحجر الأسود فهذا الشوط لغو لا يعد ولا يعتد به. فالشوط الصحيح يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. نعم.
قال رحمه الله: ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك.
نعم، يقبله بفمه، فقد ثبت هذا في البخاري ومسلم، عن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عمر عند مسلم. ثبت عن عمر رضي الله عنه ثبت عن عمر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم إن تيسر له ذلك. نعم.
قال: ولا يؤذي الناس بالمزاحمة.
نعم، يعني إذا كان في المزاحمة على الحجر الأسود أذية لغيره من الناس فإنه لا يزاحم، لأن أذية المؤمنين محرمة واستلام الحجر سنة، فلا يرتكب الحرام من أجل السنة، فإن وجد فرصة استلم وإلا اكتفى بالإشارة. أما إذا لم يكن فيه أذى لغيره لكن فيه مشقة عليه أو أذية له هو فهو بالخيار، إن شاء زاحم وإن زحم وإن غلب وإن شاء مضى. وذلك لما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود، قال له رجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أو اترك، أرأيت في اليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه. إذن انتبهوا يا أخو، لابد أن نفرق بين الأمرين. إذا كان في المزاحمة أذى للناس فإنه لا يزاح، بل إذا لم يجد فرصة للاستلام من غير مزاحمة يمضي، يشير ويمضي كما سيأتي. أما إذا لم يكن فيه أذى للناس لكن هو يتأذى من الناس فهو بالخيار، إن شاء بقي حتى يستلم وإن شاء مضى. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، وإن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. رواه أحمد وصححه الألباني. فهذا واضح فيما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول: الله أكبر.
ثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر يقول: بسم الله والله أكبر. وهذا قد رواه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. أو يقول الله أكبر، هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث تقدم بعضها. فإن قال هذا أو هذا فحسن، إن قال بسم الله والله أكبر، وهذا يا إخوة عند الاستلام، عند التقبيل أو الاستلام، إن قال بسم الله والله أكبر فحسن، وإن قال الله أكبر فحسن. نعم.
قال رحمه الله: فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها.
نعم، يعني إن لم يتيسر له أن يقبله فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، يستلمه بيده ويقبل يده. وإن لم يتيسر ذلك فإنه إن تيسر له أن يمد شيئا حتى يستلم به الحجر ثم يقبل رأسه فهو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فقد ثبت هذا في مسلم، في صحيح مسلم. فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يستقبل الحجر استقبالا ويشير إليه، كما ثبت عند البخاري عن ابن عباس وكما جاء في حديث عمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر ولا يقبل ما يشير به.
لاحظوا يا أخوة فرق بين أن تستلم الحجر بشيء وبين أن تشير. إذا استلمت الحجر بيمينك أو بشيء فإنك تقبله، أما إذا أشرت بيمينك أو بشيء في يمينك فإنك لا تقبل يمينك، كما يفعل بعض الحجاج، ترى يقول الله أكبر وبعضهم، كل هذا غير مشروع، كل هذا غير مشروع. وينبغي أن نعلم يا إخوة أن هذا الاستلام والتقبيل واستلام الركن اليماني كما سيأتي إنما هو للتعبد لا للتبرك، إنما هو للتعبد. وذلك عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. والحديث في الصحيحين. فعمر رضي الله عنه يقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لا ألتمس منك بركة ولا شيء، ولكنها السنة. وهذا أمر مهم جدا يا إخوة، لأن كثيرا من الحجاج يستلم بنية غير شرعية، بنية التبرك، وذلك تجده إذا استلم مسح رأسه ومسح وجهه ينقل البركة في ظنه إلى جسمه، وهذا غير مشروع، وهذه النية غير مشروعة، إنما يكون للتعبد. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
أما من الأكبر فمحل إجماع أن لا يكون جنبا، وأن لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، هذا محل إجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا قال لعائشة لما حاضت رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأما من الحدث الأصغر وهو الوضوء فهذا محل خلاف، والذي عليه الجمهور أنه شرط وهو الصواب، أن الطهارة الصغرى شرط لصحة الطواف لما ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام.
لحديث: الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي وصححه الألباني. والحظوا يا إخوة، الطواف حول البيت صلاة، هذا حكم شرعي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن حكمه حكم الصلاة. ثم قال: إلا أنكم تتكلمون فيه، فالاستثناء دليل العموم، الاستثناء دليل العموم. لما استثنى الكلام علمنا بقاء بقية الأحكام، والطهارة الصغرى شرط لصحة الصلاة بالإجماع. فكذلك في الطواف. ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه، وما طاف إلا متوضئا، وهذه عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف، فالذي يأتينا يقول أنا سأطوف بدون وضوء، نقول من أين جئت بهذه العبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا متوضئا، والعبادات مبنية على التوقيف. أيضا بعض أهل العلم يستدل بمنع الحائض من الطواف على اشتراط الطهارة، لأن هذا اشتراط لجنس الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره حال الطواف.
هذه مسألة مهمة جدا، فمن شروط صحة الطواف أن يجعل الطائف البيت عن يساره، فلا يصح الطواف لو كان ظهر الطائف إلى الكعبة أو كان وجهه إلى الكعبة، يعني يدور هكذا، أو كان جنبه إلى يمين، إلى جنبه الأيمن إلى جهة الكعبة، كل هذا لا يصح معه الطواف إلا ما يغلب عليه الإنسان. ولذلك لماذا أقول هذه المسألة مهمة جدا؟ لأن بعض الناس إذا كان معه نساء تجد الرجال يتحلقون حول النساء، يتحلقون حول النساء، وبعضهم يعطي الكعبة ظهره وبعضهم يعطي الكعبة وجهه، وهذا طواف لا يصح منهم، هذا طواف لا يصح منهم، فلا بد من التنبه إلى هذا الأمر العظيم. إلا إذا غلب الإنسان، يعني كان في ازدحام فغلب فتوجه جهة الكعبة قليلا ثم رجع، ما غلب عليه الإنسان لا يضره. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن، لأن ذلك قد
قال بعض العلماء، هذا رواه ابن عساكر مرفوعا وهو ضعيف ولم أقف عليه، لكن وقفت أن بعض العلماء عزاه إلى ابن عساكر مرفوعا، وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما، روى ذلك الطبراني في الدعاء، لكن الآثار جميعا ضعيفة، لكن الآثار جميعا ضعيفة، وجمع من العلماء يستحبون هذا، من المتقدمين من نص على هذا الإمام الشافعي، وكذلك شيخنا الشيخ بن باز، وكذلك شيخنا الشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع، لكننا نقف عند النقل، فما دام أنه لم يصح مرفوعا ولا موقوفا فإننا لا نقول به إلا أن يكون ذكرا من الذكر، يكون في ذكر الإنسان، أما أن يكون مخصوصا فإنه لا بد من صحة النقل، ولم يصح النقل في هذا. نعم.
قال رحمه الله: لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، كما ذكرنا. نعم.
قال: ويطوف سبعة أشواط.
نعم.
ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول،
يعني من الحجر إلى الحجر، وهذا خاص بالرجل، أعني الرمل خاص بالرجل، يرمل من الحجر إلى الحجر، لأن هذا الذي كان في حجة الوداع. نعم.
قال رحمه الله: وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده.
سواء كان معتمرا أي في غير وقت الحج، أو متمتعا أي كان معتمرا في أشهر الحج ثم سيحج، أو كان حاجا، في الطواف الأول يفعل هذا. نعم.
قال: أو قارنا بينه وبين العمرة.
نعم، أو قارنا بينه وبين العمرة. إذن هو الطواف الأول، سواء تبعه طواف ثاني أو لم يتبعه، لأنه في العمرة لا يتبعه طواف ثاني، وفي الحج يتبعه طواف ثاني، فهذا الرمل مشروع في الطواف الأول. نعم.
قال: ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به.
نعم، قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، خب ثلاثا ومشى أربعا. متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى.
نعم، الرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، ولذلك يقول العلماء هو فوق المشي ودون الجري، هو فوق المشي ودون الجري. وإذا ما نراه من بعض الشباب ما شاء الله نجدهم فرحين بقوتهم، يعني يقفز مثل الغزال، هذا ليس هو السنة، ليس هو السنة. السنة في الرمل أن يكون فوق المشي ودون الجري، وذلك يقولون الإسراع مع تقارب الخطى، لأن الجري فيه فتح الخطوة، أما الرمل ففيه إسراع لكن مع تقارب الخطى، ولذلك هو بين المشي والجري. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره.
أي يسن في الطواف الأول إخراج الكتف الأيمن بجعل الرداء تحت الإبط ورمي الطرفين على العاتق الأيسر، هذا الاطباع، ولا يشرع الاطباع إلا في هذا الموطن لا قبله ولا بعده، فيخطئ بعض الحجاج والعمار عندما يكسف كتفه الأيمن من أول إحرامه تعبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعلوه عندما بدأوا الطواف الأول، عندما بدأوا الطواف الأول، ثم قبل صلاة الركعتين يرد الإحرام على الكتفين وينتهي الاطباع. وبعض الناس مسكين يعذب نفسه، تجد أن جلده فوق الكتف الأيمن احمر واسود واصفر من الشمس، لأنه يبقى مطبعا إلى أن يحل من إحرامه، وهذا غير مشروع. الاطباع ما شرع إلا في هذا الموطن، وهذا ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. نعم.
قال رحمه الله: والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
نعم.
قال: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي.
يعني إذا شك في عدد الأشواط وهو يطوف فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه شيء أو يتيقن، يعني يشك في الأول ويغلب على ظنه شيء، إما بالقرائن وإما بمراجعة الرفقة، فيكون معه رفقة فيقول: يا أخوان نحن طفنا ثلاثة، يقول: لا طفنا أربعة، فيقول: لا ثلاثة، يشك فيقولون أربعة، فبدأنا كذا وفعلنا، يقول: صح، أو يغلب على ظنه، فهنا ينتهي الشك ويعمل بغلبة الظن. إن غلب على ظنه أنها ثلاثة فهي ثلاثة، وإن غلب على ظنه أنها أربعة فهي أربعة. والحالة الثانية أن يبقى الشك ويحصل التردد، فهنا يبني على اليقين. هذه قاعدة الشريعة، فيجعل إن شك هل هي ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة، لأن الثلاثة يقين والرابع مشكوك فيه، والشك عدم، والشك عدم. قال الفقهاء: هذا إذا لم يستنكحه الشك. ما معنى إذا لم يستنكحه الشك؟ يعني إذا لم يكن موسوسا. فإن الموسوس يعمل بقول غيره في الطواف، لأن الموسوس لا يستقيم له عدد أبدا، ولو قلنا له ابن على اليقين تنتهي عرفة وهو ما انتهى من الطواف. فلا التفات لشك الموسوس، فإذا شك في الصلاة يمضي على الصحة، وإذا شك في الطواف يأخذ بما يقوله رفقته وينتهي الأمر. أما إذا حصل الشك بعد الفراغ من الطواف فلا التفات إليه. الشك بعد الفراغ من العمل مهدر، الشك بعد الفراغ من العمل مهدر، إلا إذا تيقن اليقين شيء آخر، لكن الشك مهدر. وكذلك بالنسبة للسعي. نعم.
قال رحمه الله: وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف
كما قلنا. نعم.
قال رحمه الله: ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة.
والروائح الطيبة، لماذا يقول الشيخ والروائح الطيبة؟ لأمرين. الأمر الأول أن المرأة قد تتطيب قبل الإحرام وتبقى رائحة الطيب. المرأة لا يجوز لها أن تتطيب بطيب له رائحة إذا كانت ستمر بالرجال محرمة كانت أو غير محرمة. ولذلك المرأة التي تضع العطر الذي له رائحة وتذهب تصلي في المسجد النبوي تأثم، لأنها تمر بالرجال. وأيما امرأة استعطرت ثم مرت بالرجال ليجد الرجال ريحها فهي زانية والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض الصحابة كان إذا رأى امرأة متعطرة قال لها: ارجعي فاغتسلي. وقد تكون المرأة تطوف طواف نفل وتكون متعطرة، وهذا حرام عليها. نعم.
قال رحمه الله: وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف غيرها من الحال.
يا إخوة، قول هن عورة ليست سبة، ليست سبة. بعض الناس الآن من الذين لا يفهمون يقولون إن هؤلاء العلماء يقولون المرأة عورة، هذا ليس سبا، لأن العورة هي التي تستر، ليست العورة عيبا، وإنما كشفها هو العيب. هن عورة أي يسترن. نعم.
قال رحمه الله: وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة. وجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها.
كما قلنا الأمس، الوجه أول الزينة وعلامة الزينة، وأول الجمال وعلامة الجمال، ولا توجد امرأة تخرج عن هذا، لأن إبليس يأتي لبعض النساء يقول أنت وجهك ليس بجميل، إذا لا تغطي وجهك. هذا الوجه على هذا الجسم هو أجمل ما فيه. كل امرأة وجهها أجمل ما فيها. فالواجب على المرأة أن تستر هذا. نعم.
لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة للسلام.
نعم، المرأة لها أن تقبل الحجر الأسود وتستلم الحجر الأسود، لكن بشرط عدم كشف الوجه، فلا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، وبشرط عدم مزاحمة الرجال، بشرط عدم مزاحمة الرجال. نعم.
قال رحمه الله: وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي، ولا للنساء.
نعم، المرأة في طوافها وفي سعيها تمشي الأشواط كلها. المرأة في طوافها وفي سعيها تمشي الأشواط كلها، وهذا بإجماع العلماء، ولا عبرة بقول بعض المتأخرين. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي. لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. ليس على النساء سعي، يعني الرمل والسرعة، ليس عليهن إسراع لا في الطواف ولا في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه
وسلم ومن معه نساء إن كان يمكنه أن يرمل أو يسعى بين العلمين والنساء يمشين بلا حرج فعل، وإلا مشى لمشيهن، وما يفعله بعض الرجال من أنه ينادي نساء أو ويشير لهم يعني إجر وراي، هذا جهل. إما أن تجري أن تسعى أنت والنساء يمشين ويدركنك، وإما أن تمشي لمشيهن. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة
كما تقدم. نعم.
قال: ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث.
نعم.
خاضعا لربه متواضعا له.
نعم، خاضعا لربه، هو في عبادة، عبادة عظيمة، متواضعا له. واليوم أكثر الناس فقدوا هذا بهذه الجوالات البلية، ما ترى فوق رأسك إلا الجوالات، همهم التصوير، وبعضهم ينقل مباشرة إلى أهله: بل رأيت بدعة جديدة وهي الطواف عن بعد. في آخر عمره ذهبت، إذا أسمع برجال يقول: ادعوا معنا، ادعوا مع وصلنا الحجر الأسود، ويريه الكعبة مباشر. هذه بدعة. ينبغي على الإنسان إذا شرع في الطواف أن يقطع هذه الصلات تماما، ويكون مخبتا لربه، خاضعا متذللا مستحضرا الموقف. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص،
إلا ما يكون بين الركنين كما يأتي إن شاء الله. نعم.
قال: وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى.
نعم، هذه الكتب التي فيها أدعية الطواف، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، هذه بدعة. أن يخصص الشوط الأول بدعاء معين بدعة، وكذلك الثاني والثالث والرابع والخامس إلى آخره. وبعضهم يقرأ في هذا الكتاب وإذا انتهى دعاء الشوط سكت إلى أن يبدأ في الشوط الثاني، هذا غير مشروع. المشروع أن تدعو الله بما في قلبك، وأن تذكر الله، وإذا قرأت القرآن فحسن، لأن الطواف صلاة، والصلاة يشرع فيها قراءة القرآن. نعم.
قال رحمه الله: فإذا حاز الركن اليماني استلمه بيمينه وقال.
الركن اليماني هو الركن الذي قبل الحجر الأسود، قيل سمي اليماني لأنه على يمين الحجر الأسود، على يمين الحجر الأسود، وقيل لأنه إلى جهة اليمن، إلى جهة اليمن، وهو معروف. نعم.
قال: فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: بسم الله والله أكبر، ولا يقبله.
أما استلامه فثابت. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وأما قول الشيخ رحمه الله عز وجل وقال بسم الله والله أكبر، لا أعلم عند استلام الركن اليماني ذكرا يقال، لا هذا ولا غيره، لكن قال الشيخ بن باز رحمه الله في بعض دروسه: ورد عند الطبراني بسند جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر. الشيخ بن باز رحمه الله في أحد دروسه قال هذا، قال ورد عند الطبراني بإسناد جيد، فذكر أنه عند الطبراني وجود إسناده أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر، وقد طلبت هذا في الطبراني وغيره فلم أعثر عليه. وعلم الشيخ أوسع من علمنا، لكن نحن نقول ما عندنا، بحثت عن هذا فلم أجده. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن الصواب أنه يستلم فقط، ولا يقال بسم الله والله أكبر، ولا يقال والله أكبر، ولا يقبل، ولا يقبل. هذا الظاهر والله أعلم. وليت طلاب العلم ينشطون للبحث عن هذا الذي ذكره الشيخ، أنا بحثت كثيرا فلم أقف عليه، لا عند الطبراني ولا عند غيره. نعم.
قال رحمه الله: فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه.
أيضا الشيخ بن باز رحمه الله في أحد دروسه قال إن التكبير عند استلام الركن اليماني مرة واحدة في أول مرة، يعني لا يكون متكررا مثل الحجر الأسود، هذا ما قاله الشيخ، ونحن على حسب علمنا نقول إنه لا يكبر وإنما يستلمه فقط، لا في المرة الأولى ولا في غيرها. فإن شق عليه استلامه فإنه يمضي ولا يشير ولا يكبر، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم.
نعم.
ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
قال عبد الله بن السائب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وهذه الزيادات التي يزيدها المطوفون غير مشروعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار يا رب العالم، هذه غير مشروعة أن تخص هنا. أما على أنها ذكر أو دعاء فالباب واسع، ولكن بين الركنين السنة أن يقال هذا فقط، وإذا كرره الإنسان فلا حرج. نعم.
قال رحمه الله: وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله وقال: الله أكبر،
أو يقول: بسم الله والله أكبر كما تقدم. نعم.
قال: فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر.
نعم، يستقبله ويشير إليه ويكبر. كثير من أهل العلم يقولون قول بسم الله والله أكبر خاص بالتقبيل والاستلام، أما عند الإشارة فلم يرد إلا التكبير، فيشير إليه ويقول الله أكبر، إلا في نهاية الشوط السابع، فإن الشوط ينتهي عنده وينتهي الطواف فلا يشير إذا وصل إلى الحجر الأسود. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام.
يعني لا بأس بالطواف في المسجد ما دام أن الطواف في المسجد فهو صحيح، حتى لو ما كان يرى الكعبة، ما دام أن الطواف في المسجد فهو صحيح، لكن لا يصح الطواف خارج المسجد، لا يصح الطواف خارج المسجد. نعم.
قال رحمه الله: والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قرب الكعبة، طاف قرب الكعبة، ولأنه أيسر للاستلام والتقبيل، واستلام الركن اليماني عند الفرصة، لأن بعض طلاب العلم يقول ما في دليل على أن القرب من الكعبة أفضل، نقول الدليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قرب الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم ويقبل ويستلم الركن اليماني. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد.
وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، إذا لم يتيسر أن يصلي خلف المقام فإن يصلي في أي مكان من المسجد. نعم.
قال رحمه الله: ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتح.
بل قال بعض أهل العلم: لو نسيهما ثم تذكرهما وهو في خارج المسجد فإنه يصليهما، لو نسيهما، طاف ونسي الركعتين ثم تذكرهما وهو في خارج المسجد فإنه يصليهما في خارج المسجد. نعم.
قال رحمه الله: ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل.
لثبوت هذا في حديث جابر الطويل عند مسلم. نعم.
قال: وإن قرأ بغيرهما فلا بأس.
نعم.
ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
يعني بعد الركعتين يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه بيمينه، ما ورد هنا التقبيل ولا وردت الإشارة. يعني إذا فرغت من الركعتين وأنت لا تستطيع أن تصل إلى الحجر الأسود لا يشرع أن تشير، ولو وصلت إلى الحجر الأسود لا يشرع التقبيل، وإنما المشروع هو الاستلام باليمين في هذا الموطن، لحديث جابر رضي الله عنه في طواف القدوم قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. والحديث كما تعلمون عند مسلم في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه.
أما المتمتع فلا بد له من ذلك، وأما المفرد والقارن فهو بالخيار، إن شاء خرج إلى الصفا بعد هذا الطواف، وإن شاء أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. وتقديم السعي أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر،
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب الذي يحصل به الركن أن يصل إلى الصفا، والكمال أن يرقى الصفا، لأن الصفا جبل، فالكمال أن يرقى، والواجب أن يصل إلى أسفله. فإذا طاف ما بين الصفا والمروة حصل الركن، لكن الكمال أن يرقى الصفا. نعم.
قال: ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
بل يقرأ هذا إذا دنا من الصفا وليس عند بداية الشوط. السنة أن يقرأ هذه الآية إذا دنا من الصفا، كما في حديث جابر الطويل عند مسلم. وهل يكمل الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ تصفحت الروايات الواردة كلها فما وجدت فيها إلا هذا القدر. فهل هذا إشارة إلى الآية؟ قال بهذا بعض أهل العلم، فقال تكمل الآية، وذلك الشيخ الألباني رحمه الله في المنسك أكمل الآية، وقال بعض أهل العلم يكتفي بهذا، لأن المقصود الإشارة إلى الصفا والمروة، والأمر واسع. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره،
هكذا في الكتاب، ويحمد الله. لكن الذي في حديث جابر في صحيح مسلم يوحد الله، يوحد الله، وهو كذلك ما جاء الحمد هنا، وإنما جاء التوحيد التهليل. ولذلك يعني قد يكون هذا خطأ مطبعي أو سبق لسان، فالصواب ويوحد الله كما هو حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
قال: ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
لاحظوا أن الشيخ قال ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، إذن يحمده ولا يوحده؟
يوحده،
لأن الشيخ بدأ بالتوحيد لا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا هي رواية جابر. وهذا يعني يؤيد ما ذكرته، أنه إما أنه خطأ مطبعي وإما أنه سبق. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
هذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه، لكن عند مسلم ليس فيه يحيي ويميت، وإنما هذه الزيادة في رواية أبي داود وابن ماجه وصححها الألباني فهي صحيحة، لكن هذه الزيادة ليست في صحيح مسلم، وإنما في سنن أبي داود وابن ماجه، وقد صححها الإمام الألباني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر.
ثم يدعو بما تيسر، هذا أيضا جاء في حديث جابر رضي الله عنه، ثم دعا بين ذلك. نعم.
رافعا يديه،
رفع اليدين في هذا الموطن سنة بإجماع العلماء، فلا ينبغي لمتنطع أن يقول لم يرد هذا في الروايات، ما دام أن العلماء أجمعوا على أنه سنة كما حكاه الطحاوي وغيره فهو سنة، لأن الأمة لا تجمع على باطل. ويستأنس لهذا بما جاء في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الصفا حتى نظر إلى البيت ورفع يديه وقال هذا الذكر، ولذلك كثير من العلماء يذكرون هذا الحديث وإن كان في فتح مكة للدلالة على رفع اليدين عند الصعود على الصفا والمروة. نعم.
قال: ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات
كما جاء في حديث جابر. نعم.
ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العالم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العالم الثاني،
وهذا بطن الوادي كما جاء في حديث جابر الذي عند مسلم، هذا بطن الوادي، فيمشي قبله ويسعى فيه ويمشي بعده، هذه السنة في السعي، يمشي قبله ويسعى فيه ويمشي بعده، وهذا في حق الرجل. نعم.
قال: أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العالمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله
كما تقدم. نعم.
ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك
كما قلنا في الصفا. نعم.
ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم. وأيضا لا يستطيع أن يرى الكعبة من المروة، أما من الصفا فالآن الحمد لله يراها بوضوح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا نظر حتى رأى البيت، لكن على المروة لا تستطيع أن ترى البيت، فتتجه إلى جهة البيت، تتجه إلى جهة البيت، وكما قال الشيخ لا تقرأ الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأها عندما دنا من الصفا. نعم.
قال: فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط.
أي ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال: خذوا عني مناسككم.
نعم.
ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر،
أي ليس للسعي كما تقدم ذكر مخصوص، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر مخصوص، لكن جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رواه الأزرقي والطبراني وابن أبي شيبة وصححه الألباني. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. وصححه الألباني. وكون هذا يرد عن صحابيين يشعر بأن له أصلا أن يتواطأ على نفس اللفظ، فابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما يتواطآن على نفس اللفظ، هذا يشعر بأن له أصلا، لكن لم يرد شيء في الروايات المرفوعة. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك.
أثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة، أثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. نعم.
قال: وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك،
أي أن التطهر في السعي كمال وليس شرطا، وليس شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فيدخل في ذلك السعي أنها تسعى. ولذلك أجمع العلماء على أن الطهارة ليست شرطا لصحة السعي. نعم.
قال: وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم.
نعم.
قال: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره.
حلق رأسه، والحلق هو استئصال الشعر ويكون بالموس، والتقصير هو أخذ أعالي الشعر ويعم الرأس كله كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: والحلق للرجل أفضل.
نعم، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة كما في الصحيحين، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فليس لها إلا التقصير. نعم.
قال: فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن.
يقول العلماء: من اعتمر عمرة التنعيم على حالين، الحالة الأولى أن يكون الوقت بين العمرة والحج طويلا، كأن يكون جاء في شوال بالعمرة فاعتمر وسيبقى إلى الحج، فهنا الأفضل أن يحلق، الأفضل أن يحلق، فيجمع بين الأفضل في الأمرين، لأنه يحلق في العمرة ويحلق في الحج. الحالة الثانية أن يكون الوقت بين العمرة والحج قصيرا، وهنا الأفضل التقصير لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة عندما أمرهم بأن يفسخوا الحج إلى عمرة بالتقصير، وقد ورد في الروايات أنهم قصروا ولم يحلقوا لأن الوقت قريب. والأمر الثاني أن الأكمل يترك للأكمل، والحج أكمل من العمرة، فيترك الحلق للحج. نعم.
قال: وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسلق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق.
نعم.
ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي.
يعني هذا الراجح، العلماء مختلفون، لكن الراجح أنه لا بد من تعميم الرأس كله بالتقصير، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم، ومن أخذ البعض ما قصر الرأس. وكما أن الحلق لا بد فيه من التعميم، فالتقصير لا بد فيه من التعميم. يعني العلماء متفقون على أنه لو حلق أعلى رأسه أو حلق شيئا من الجنب أنه ما حصل المقصود. فكذلك في التقصير. نعم.
قال رحمه الله: والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود وحسنه الألباني. نعم.
قال: والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
نعم.
فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا،
فيصير قارنا كما قدمنا. نعم.
قال: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا، فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع، إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
لا أعرف هذا اللفظ، فلعل الشيخ ذكر ذلك بالمعنى. ومما جاء في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، رواه البخاري في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر.
قال: لم تطف بالبيت، وهذا واضح من حديث عائشة، لكن قال: ولا بين الصفا والمروة. لما؟ لأن الصفا والمروة اليوم صارت في داخل المسجد، والحائض ممنوعة من دخول المسجد. في السابق يا إخوة كان الصفا والمروة خارج المسجد، إلى عام 70 من الهجرة تقريبا كان بين الصفا والمسجد سوق عامرة، والآن أدخلت في المسجد وصارت في داخل المسجد، والحائض ممنوعة من دخول المسجد. ولذلك يا إخوة المرأة إذا حاضت نقول لها: لا تطوفي ولا تسعي حتى تطهر. لكن لو أنها طافت ثم جاءها الحيض، فإن كانت في سعة قلنا لها: لا تسعي حتى تطهري. لكن إذا لم تكن في سعة، ستأتي الرحلة أو شيء من هذا القبيل، سيذهبون أو نحو ذلك، فإنها تدخل المسجد وتسعى، لأن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد للحاجة، وهذه حاجة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك.
نعم.
فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت.
يعني لا يشترط لكل هذا الطهارة، لا يشترط لكل هذا الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا،
لأنها قارنة. نعم.
قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. قال: وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج.
يعني أنها تتحلل التحلل الأول، أما التحلل الأكبر فلا، حتى تطوف وتسعى، حتى تطوف وتسعى. نعم.
قال إلا الزوج حتى
إلا الزوج لأن بقي عليها طواف الإفاضة والسعي. نعم.
حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى.
نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان يوم التروية، وهو
يوم التروية سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه الماء، أي يجمعون الماء لحجهم، وكان في الحصول على الماء مشقة شديدة، واليوم الحمد لله ينعم الناس بالماء والخير الكثير، نسأل الله أن يزيدنا خيرا وأمنا وبركة. نعم.
قال رحمه الله: وهو الثامن من ذي الحجة.
نعم.
استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، رواه البخاري في الصحيح. وكذلك جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، قال: فأهللنا من الأبطح، فأهللنا من الأبطح. نعم.
قال: ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى.
فكل هذا غير مشروع، غير مشروع. المشروع أن يحرم من مكانه أو من أي مكان من الحرم، حتى لو من منى، لكن الأفضل أن يكون من مكانه. نعم.
قال: ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال رحمه الله: ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات،
لأنه يحرم. نعم.
قال: وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية،
بحيث يصلي الظهر في منى، هذه السنة. نعم.
قال: ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة.
السنة للحاج أن يكثر من التلبية إلى وقت قطعها، وسيأتي الكلام عن وقت قطعها. نعم.
ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران،
لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره. نعم.
قال: ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم.
أهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكانوا يصلون مع الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر بهم الرباعية في منى وعرفة ومزدلفة، وكان يجمع بهم بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، ولم يأتي أنه أمر أهل مكة بالإتمام. ولذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أن أهل مكة كغيرهم في الصلاة في منى ومزدلفة وعرفة، والصحيح أن هذا الأمر تعبدي اتباعا للسنة كما ذهب إليه جماعة من المالكية، لأن بعض العلم قالوا معلل وعلته السفر. وهذا يشكل عليه أن الخروج من مكة إلى منى ليس سفرا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما ينهى عن القصر في الخروج إلى منى وعرفة، يعني في غير الحج. وبعضهم قالوا معلل وعلته النسك، وهذا يشكل عليه أنه لو كانت العلة النسك لقصر المكي في بيته إذا أحرم، وذلك الصحيح فيما أختاره والله أعلم أن الأمر تعبدي اتباعا للسنة كما نص عليه جماعة من المالكية. نعم.
قال رحمه الله ثم
وهذا خاص بالحج، فلا يجوز لأهل مكة القصر في منى في غير الحج، أو القصر في عرفة أو مزدلفة في غير الحج. نعم.
قال رحمه الله ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة ويسن أن
يعني بعد طلوع الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. نعم.
قال ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى
النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، فإن تيسر للحاج أن ينزل خارج عرفة قبل الزوال فإذا زالت الشمس دخل فهذا أفضل، لكن بدون حرج، فإذا كان في حرج فإنه ينزل في منزله في عرفة أول ما يصل. نعم.
قال فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله
كما ورد في حديث جابر عند مسلم. نعم.
قال وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر. قال ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. نعم.
قال ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء.
نعم. يعني قال جابر رضي الله عنه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، رواه مسلم. ولذلك قال الشيخ الأفضل أن يستقبل القبلة وجبل الرحمة، لأن الصخرات ساقطة في أسفل جبل الرحمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلفها، هي بينه وبين القبلة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا هكذا، فإن تيسر فهو أفضل، وإن لم يتيسر فالأفضل غيره، انشغال الحاج أكثر وقت عرفة بالذهاب من أول عرفة إلى عند الجبل حتى يقف هكذا يضيع وقته الثمين، لأن الدنيا زحام ومشقة وقد لا يصل إلا بعد ساعتين أو ثلاث ساعات ويصله في غاية التعب وربما نام، فيقف حيث ما تيسر له ويستقبل القبلة. نعم.
قال وإن لبى أو قرأ شيء
ويرفع يدي حال الدعاء، لحديث أسامة رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. انظروا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على رفع اليدين، حتى عندما سقط الخطام أبقى واحدة مرفوعة وأنزل الثانية ليمسك الخطام، وهذا يدل على تأكد رفع اليدين في الوقوف بعرفة. نعم.
قال وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن.
نعم.
ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
رواه الترمذي وقال الألباني حسن لغيره. نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
رواه مسلم. وما دامت أنها أحب الكلام إلى الله فيشرع للحاج أن يتقرب بها إلى الله في هذا الموقف. نعم.
قال رحمه الله فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء.
وهذا أفضل، فهي تجمع الخير بلا زلل، تجمع الخير بلا زلل. وإذا كان الإنسان لا يحفظ شيئا منها فمن الخير أن يصطحب كتابا فيه الأدعية المأثورة، ومن ذلك هذا الكتاب الذي معنا التحقيق والإيضاح، وأطول منه كتاب الشيخ العباد تبصير الناسك، فقد ذكر كثيرا من الأدعية المأثورة، يأخذها المسلم ويقرأ من تلك الكتب في ذلك الموطن. وله أن يدعو بما شاء ولو بألفاظه هو، له أن يدعو بما شاء ولو بألفاظه هو، ويدعو الله بما شاء من صغير أو كبير، يدعو الله بما شاء من صغير أو كبير. نعم.
نقرأ الأدعية. قال رحمه الله ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة.
السنة للحاج في يوم عرفة أن يبقى قائما أو يجلس جالسا مستقبل القبلة ذاكرا داعيا رافعا يديه إلى غروب الشمس، من بعد الصلاة، من بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس، هذه السنة. نعم يجوز أن ينام، لكن السنة أن يبقى قائما واقفا أو جالسا مستقبل القبلة رافعا يديه ذاكرا مهللا ملبيا داعيا حتى تغرب الشمس. نعم.
قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا.
وهذه سنة في الدعاء أن يكرر الدعاء ثلاثا، كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كان إذا دعا دعا ثلاثا، وهذا يشمل كل دعاء، الدعاء في الخطبة، الدعاء في غيرها، إذا دعا يدعو ثلاثا، هذه السنة. نعم.
قال فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا.
يعني أنه يتذكر ذنوبه الماضية فيتوب من ذنوبه، ولا يحدث ذنوبا في يوم عرفة. للأسف بعض الحجاج في يوم عرفة يفعلون البدع، حتى وجدنا من يرقص ويغني في يوم عرفة، وبعضهم يغتابون ويهزؤون من الحجاج ويسبون ويشتمون. هذا حرام في كل موضع، فكيف في أعظم موقف للإنسان في الدنيا؟ أعظم موقف للإنسان في الدنيا يوم عرفة، فكيف يأتي بالذنوب؟ بل يتذكر ذنوبه الماضية ويجدد التوبة ويلح على ربه بالاستغفار، لعل الله أن يغفر له. نعم.
قال رحمه الله: لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير، يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته.
في الحديث: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى من يوم بدر. رواه الإمام مالك. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟
نعم.
قال: فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا.
ومن أكثر ما يحزن الشيطان التمسك بالسنة. الشيطان إذا رأى المسلمين يتمسكون بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يغيظه ذلك غيظا شديدا. فينبغي على الحاج في عرفة أن يعظم تمسكه بالسنة في ذلك اليوم إغاظة للشيطان. نعم.
قال رحمه الله: ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثر من التلبية وأسرع في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. في حديث أسامة قال: فإذا وجد فجوة نص، أي أسرع، والحديث في الصحيحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير للناس بيده ويقول: السكينة السكينة، كما عند مسلم في الصحيح. وقال للناس: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري في الصحيح. والإضاع هو الإسراع، فإن البر ليس في الإسراع. نعم.
قال: ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم.
نعم. فالواجب على من وقف بالنهار أن يبقى حتى تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى الغروب ولم يأذن لأحد أن يخرج قبل الغروب. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا لاختار أن يخرج قبل الغروب رفقا بالناس، أو أذن للضعفاء في الخروج. فلما لم يكن ذلك كذلك علمنا أن الوجوب مؤكد، حتى أنه لم يستثن منه أحد، ليس مثل مزدلفة. أما من وقف بالليل فالصحيح من أقوال العلم أن ذلك يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشيء في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين جمعا بأذان وإقامتين.
أي أن الحاج يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة، هذه السنة، إلا إذا خشي أن يخرج وقت العشاء قبل أن يصل مزدلفة، فإنه يصلي ولو في عرفة. يعني مثلا يا إخوة، الآن في التفويج بالقطار يقولون للحجاج مثلا: موعدكم الساعة 11، وربما يخرج نصف الليل وما وصلوا مزدلفة، فنقول لهم: صلوا في عرفة، صلوا المغرب والعشاء في عرفة. ما يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، لكن ما دام أن الوقت قائم فإن السنة أن تصلى في مزدلفة. نعم.
قال: بأذان واحد بأذان وإقامتين من حين وصولها.
نعم.
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء.
أي أن الحاج يبادر بالصلاة فور وصوله مزدلفة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى.
وهذا الأمر خطأ من جهات: الجهة الأولى أنهم يبادرون إلى لقط الحصى قبل الصلاة، وهذا خلاف السنة، وهذا خلاف السنة. والجهة الثانية أنهم يجمعون كل الحصى من مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لقط له 7 فقط في الطريق. وكل هذا ليس من السنة. نعم، إذا كان الإنسان لا يجد الحصى في منى فجمعه في مزدلفة لأنه ما يجد في منى، الأمر واسع، لكن لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه به أول ما يصل، أو يسهر ليله عليه، فإن كل هذا خلاف السنة. نعم.
قال: ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وكان ذلك في الطريق بين مزدلفة ومنى، ولم يحدد المكان لأنه غير مقصود، لأنه غير مقصود، كما جاء في حديث الفضل بن عباس الذي يرويه ابن عباس. بعض العلماء أشكل عليهم، ظنوا أن الذي لقط للنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس، وابن عباس يرويه عن أخيه الفضل، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان ممن تقدم في الضعفة، واللقط إنما كان في الطريق، فهو اللاقط هو الفضل ابن العباس. نعم.
قال: أما في الأيام 3 فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3.
وليس مكان اللقط مقصودا، ولذلك لم يرد ذكره، لم يرد ذكره. نعم.
قال: ولا يستحب غسل الحصى، بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
من البدع غسل الحصى لتكون نظيفة، أما أن يغسلها الإنسان لأن في حساسية مثلا لو أخذها كما هي تثير عليه حساسية في جلده هذا ما في بأس أن يغسلها، لكن أن يغسلها لتكون نظيفة هذا بدعة، وكذلك أن يطيبها هذا بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لقط له الحصى فأخذه كما هو. نعم.
قال رحمه الله: ولا يرمى بحصى قد رمي به،
بمعنى لا يرمى بحصى يؤخذ من الحوض، أما في الطريق وفي خارج الحوض فإنه يجوز. نعم.
قال: ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة،
أي حتى الصباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي فيها حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، كما في حديث جابر عند مسلم. نعم.
قال: ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن
ونحوهم يعني كالمرضى وكبار السن ومن به سمن ومن كان مع الضعفة ومن كان يحتاجه الضعفة، كل هؤلاء يدخلون في الإذن. نعم.
قال: أن يدفعوا إلى منى آخر الليل،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ضعفة أهله بليل كما في الصحيحين، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، ثبطة يعني سمينة ثقيلة، فأذن لها فخرجت قبل دفعه، رواه مسلم. وفي رواية عند مسلم: أن تفيض من جمع بليل. وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل، رواه مسلم في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وغيرهما.
ما وقفت على حديث أم سلمة، ولكن حديث أم حبيبة وحديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال: وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقف عند المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا، ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء.
نعم. أما الذكر عند المشعر الحرام فلقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث جابر حتى أسفر جدا. وأما رفع اليدين فقد أجمع العلماء على أن رفع اليدين هنا سنة. نعم.
قال رحمه الله: حيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة. قال: فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا.
نعم. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره. نعم.
قال: فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة،
أي أن الحاج يستمر في التلبية حتى يبلغ جمرة العقبة، وعلى هذا جمهور الفقهاء، وهو الذي تنصره الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة كما في حديث الفضل في الصحيحين، وفي رواية في الصحيحين: حتى بلغ الجمرة، حتى بلغ الجمرة. لكن هل يقطعها عند ما يصل الجمرة أو يقطعها عند آخر الرمي؟ محل خلاف بين العلماء، والأمر واسع. لكن جاء عند ابن خزيمة بإسناد صحيح، ثم يقطع التلبية مع آخر حصى، ثم يقطع التلبية مع آخر حصى. نعم.
قال: ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر.
الحق قول الشيخ: ثم رموها من حين وصولهم، فهذا يشمل كل واصل، سواء من وصل قبل الفجر من الضعفة، أو وصل عند الفجر، أو وصل بعد الفجر، أو وصل بعد طلوع الشمس. فمن أذن له في الخروج من مزدلفة متى ما وصل منى يرمي جمرة العقبة. والأقوياء لا يرمون جمرة العقبة إلا بعد الفجر، والأفضل أن يكون رميهم بعد طلوع الشمس. نعم.
قال: يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر.
نعم.
ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم،
كما في حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
قال: وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى.
فالمقصود وصول الحصى إلى المرمى. نعم.
قال: ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه.
نعم. فلو رمى الحصى ولم يقع في المرمى فهذا ملغى. بعض الناس يأتي بقوة ويضرب في الشاخص، إذا ضرب في الشاخص رجعت، وربما في رؤوس الناس، هذه ما تحسب له. ولو رماها فوقعت في الحوض في المرمى ولم تضرب الشاخص فهي معتبرة، ولو رماها فوقعت في الحوض ثم تدحدرت وخرجت فهي معتبرة. واليوم هذا ما يحصل، لأن المرمى سار يعني ينزل إلى أسفل، والذي في أسفل في البدروم ما يصل إليه إلا قلة من الناس. لكن لو فرضنا أنه رماها فوقعت في الحوض ثم خرجت فهذه معتبرة. نعم.
قال: فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، ومما صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب، ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحمص قليلا. ثم بعد،
نعم، حصى الرمي مثل حصى الخذف، والخذف هو الرمي بالأصابع هكذا، فالحصى الذي يصلح ليرمى هكذا، وهو فوق الحمصة ودون البندقة. الحمص بعض المسلمين يسميها البليلة، يسميها البليلة، وبعض المسلمين يسميه حمص. حصى الرمي فوق هذه التي تسمى البليلة، أكبر قليلا وأصغر من البندقة، ولا يجوز الرمي بأكبر فإنه غلو، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن
إن تيسر أن ينحره بنفسه فهو أفضل، وإلا وكل غيره. ومن الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ووكل عليا في نحر بعض هديه، كما في حديث جابر: ليرتفع الحرج عن المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، نحر بيده ووكل. فإن تيسر للحاج أن ينحر أو يذبح بيده فهو أفضل، وإن وكل فحسن. نعم.
قال: ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك.
نعم.
ويوجهه إلى القبلة.
نعم.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته.
نعم. لو ذبح،
ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة.
نعم.
وأجزأته ذبيحته.
نعم.
قال لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى
أما الأكل والإهداء فسنة، أما التصدق فالراجح أنه واجب، لأن الله عز وجل قال وأطعموا البائس الفقير، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له هنا، لا صارف له هنا. وأما الأكل فقلنا إنه سنة مع أن الله قال فكلوا منها، وهذا أمر لوجود صارف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي من المدينة ويبقى في المدينة، ومعنى هذا أنه لا يأكل من هديه، فدل ذلك على أن الأكل ليس بواجب. نعم.
قال رحمه الله لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى 100 ناقة أمر من كل بدنة ببضعة وقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل منها وشرب من مرقها، فكأنه أكل منها جميعا. نعم. وهذا حديث في حديث جابر. نعم.
قال رحمه الله ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، رواه مسلم. وقوله صلى الله ولقوله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وقول الشيخ يمتد فيه إشارة إلى أن الأفضل أن يكون الذبح في اليوم العاشر لأنه الأصل، ويجوز في بقية الأيام. نعم.
قال ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره.
نعم.
والحلق أفضل.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1. ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل،
كل هذا قد مضى. نعم.
قال وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول،
ويسمى أيضا بالتحلل الناقص. من رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول باتفاق العلماء، وذلك ذكره الشيخ، وسيأتي إن شاء الله الكلام على 2 من 3، لكن هنا الشيخ ذكر ما اتفق العلماء على حصول التحلل الأول به، وهو رمي الجمرة والحلق والتقصير، فمن جمع بينهما فقد تحلل التحلل الأول باتفاق العلماء، وسيأتي الكلام على مسألة بما يحصل التحلل الأول. نعم.
قال ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم.
وأفادنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل من إحرامه قبل أن يطوف وطاف بثيابه صلى الله عليه وسلم، فليس من السنة والكمال أن يطوف الحاج طواف الإفاضة بالإحرام كما يقوله بعضهم، يقولون يأتي بجميع الأركان وهو محرم، السنة أن يتحلل قبل الطواف. نعم.
قال ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة،
أوشكنا أن نقف إن شاء الله. نعم.
قال ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به.
نعم. يسمى طواف الإفاضة لأنه بعد الإفاضة من عرفات ومزدلفة ومنى، ويسمى طواف الزيارة لأن الحاج يزور فيه الكعبة بعد أن ذهب إلى عرفة، ويسمى أيضا طواف الركن لأنه ركن، ويسمى طواف الفرض لأنه فرض. ويشترك مع طواف الوداع في اسم، بعض العلم يطلقه على طواف الإفاضة وبعض العلم يطلقه على طواف الوداع، وهو طواف الصدر. فبعضهم يطلقه على طواف الإفاضة وبعضهم يطلقه على طواف الوداع. وهذا الطواف ركن من أركان الحج بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. نعم.
قال: وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
باتفاق المفسرين هو المراد بهذا، باتفاق المفسرين. نعم.
قال: ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء.
إذن المتمتع يسعى سعيين، سعي في العمرة وسعي في الحج، وسعي الحج في حقه بعد طواف الإفاضة، سعي الحج في حقه بعد طواف الإفاضة. نعم.
قال: لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. رواه البخاري ومسلم.
والسلف يطلقون الطواف على السعي، يطلقون الطواف على السعي، ولا شك أنها تريد بقولها ثم طافوا طوافا آخر السعي، لأن طواف الإفاضة ليس خاصا بالمتمتعين، بل طواف الإفاضة لكل حاج، فكونها ذكرت هذا في المتمتعين هذا يدل دلالة بينة على أن المقصود به السعي. نعم.
وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به،
رواه البخاري في الصحيح تعليقا، ذكر له بعض الإسناد لكن بينه وبين بعض الرواه كان معلقا، كان معلقا بينه وبين من بدأ ذكره في الرواية وهو أبو كامل، بينهما راويان لم يذكرهما البخاري، فكان ذلك تعليقا مجزوما به. قال ابن حجر: ووصله الإسماعيلي، وصله الإسماعيلي. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل.
طبعا هنا يا إخوة ابن عباس رضي الله عنهما يحكي عن غيره، يحكي عن غيره، وإلا ابن عباس رضي الله عنهما ما كان بالغا، ما كان بالغا، فعندما يقول وأتينا النساء يحكي عن غيره. نعم.
وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، والله أعلم.
ولأن العمرة نسك تام والحج نسك تام، وللعمرة سعي وللحج سعي. يعني نقول في حق المتمتع العمرة نسك تام مستقل، والحج نسك تام، والعمرة لا بد فيها من سعي، والحج لا بد فيه من سعي. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وألا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد
عند جمهور الفقهاء، لأن العمرة تدخل في الحج فليس عليه إلا سعي واحد. نعم.
كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد. فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها.
نعم. والجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح. نعم.
قال رحمه الله: ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أحاديثان صحيحان، وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر رضي الله عنه ينفي ذلك.
لو فرضنا التعارض فإن المثبت مقدم على النافي، لأنه يأتي بحكم جديد. نعم.
قال: والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني إذا سلكنا مسلك الجمع فهو يدل على أن المتمتع يسعى سعيين، وإذا سلكنا مسلك الترجيح فإن الترجيح يقتضي أن المتمتع يسعى سعيين. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل بقية الكتاب إن شاء الله عز وجل عصر اليوم، لأن الباقي شيء قليل من الحج، ثم يعقد الشيخ فصلا للنصح والأمر بالمعروف، وهذا لا يحتاج أن نعلق عليه، سنقرأه قراءة، ثم يتكلم الشيخ عن الزيارة، وسنختم إن شاء الله الكتاب في عصر اليوم. وأعتذر لإتعابكم أنتم وللقارئ خاصة، فإن المتكلم يتعب أكثر من السامع، والمرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعا الأجر وأن يفقهنا في دينه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، قياما بحق إخواننا الحجاج والزوار، رأينا أن تكون الدروس في هذا الأسبوع هدية لهم، وهي من أغلى الهدايا، فكانت الدروس في شرح كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، للشيخ الإمام الفقيه المحدث المتفنن عبد العزيز بن باز رحمه الله عز وجل. ولذلك كان درس الفجر في يوم السبت على خلاف المعتاد، إذ المعتاد أن نشرح في كتاب كشف الشبهات، لكن في هذا اليوم استثناء سنشرح في كتاب التحقيق والإيضاح، وقد مضى شرح بعضه، وإن شاء الله عز وجل في عصر اليوم نختم شرحه والتعليق عليه. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح: فصل فيما يفعله الحاج عند دخوله مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته.
هذا الفصل في بيان ما يفعله الحاج ويدخل فيه ما يفعله المعتمر عند وصوله مكة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
نعم، إذا وصل المحرم بالحج أو العمرة، فإنه إذا وصل مكة يستحب له أن يغتسل، بل يسن، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا وصل مكة لا يدخلها إلا نهارا، ويغتسل ويدخل مكة. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، رواه الشيخان. ولذلك يا إخوة، لا حرج على المعتمر إذا وصل مكة أن يذهب إلى الفندق الذي يسكنه وينزل حقائبه ويستريح إن أراد الاستراحة، بل إن وصل في الليل الأفضل أن يبيت، ثم إذا أصبح يغتسل ثم يذهب ليدخل المسجد الحرام. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى.
نعم، يعني إذا وصل إلى المسجد الحرام فإنه يدخله من أي باب، وليس هناك باب مفضل على غيره، بل الأفضل الأيسر، الأفضل الأيسر، فيدخل من أي باب تيسر له. نعم.
قال رحمه الله ويقول: بسم الله.
سن له تقديم رجله اليمنى. إذا أراد الإنسان أن يدخل أي مسجد فالسنة أن يقدم رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخرج فالسنة أن يقدم رجله اليسرى. وذلك لحديث أنس رضي الله عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه التيمم في شأنه كله، فدخول المسجد يدخل في هذا، وأما الخروج من المسجد فلكون الإنسان ينتقل من فاضل إلى مفضول فإنه يقدم رجله اليسرى. نعم.
قال رحمه الله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
ويقول نعم، هذا مأخوذ من مجموع الأحاديث، لم يرد هذا مجموعا في حديث واحد، ولكنه مأخوذ من مجموع الأحاديث الثابتة الواردة في ذلك. وفي قول الشيخ ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، المقصود أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا اللفظ لازما، فيمكن أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويمكن أن يقول بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله، ويقول بقية الذكر. نعم.
قال رحمه الله: ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
نعم، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا بعدما دخل المسجد الحرام وقبل أن يطوف، لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الكعبة رفع يديه، أنه كان إذا رأى الكعبة رفع يديه. رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. رواه البيهقي وحسنه الألباني. ومن اقتدى بالصحابة فقد اهتدى، من اقتدى بالصحابة فقد اهتدى. فما دام أنه ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير ونور. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا.
وقد تقدم بيان هذه المسألة. نعم.
قال: ثم قصد الحجر الأسود واستقبله.
نعم، الطائف يبدأ طوافه بالحجر الأسود، يبدأ طوافه بالحجر الأسود، وهذا شرط لصحة الشوط. لا يصح الشوط إلا إذا ابتدأ به من الحجر الأسود، فلو ابتدأ به قبل الحجر الأسود فالذي قبله لغو ويبتدئ الشوط من الحجر الأسود، ولو ابتدأ به بعد الحجر الأسود فهذا الشوط لغو لا يعد ولا يعتد به. فالشوط الصحيح يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. نعم.
قال رحمه الله: ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك.
نعم، يقبله بفمه، فقد ثبت هذا في البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عمر عند مسلم، ثبت عن عمر رضي الله عنه، ثبت عن عمر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم إن تيسر له ذلك. نعم.
قال: ولا يؤذي الناس بالمزاحمة.
نعم، يعني إذا كان في المزاحمة على الحجر الأسود أذية لغيره من الناس فإنه لا يزاحم، لأن أذية المؤمنين محرمة واستلام الحجر سنة، فلا يرتكب الحرام من أجل السنة، فإن وجد فرصة استلم وإلا اكتفى بالإشارة. أما إذا لم يكن فيه أذى لغيره لكن فيه مشقة عليه أو أذية له هو، فهو بالخيار، إن شاء زاحم وإن زحم وإن غلب وإن شاء مضى. وذلك لما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود، قال له رجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أو اترك، أرأيت في اليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه. إذن انتبهوا يا أخو، لابد أن نفرق بين الأمرين. إذا كان في المزاحمة أذى للناس فإنه لا يزاحم، بل إذا لم يجد فرصة للاستلام من غير مزاحمة يمضي، يشير ويمضي كما سيأتي. أما إذا لم يكن فيه أذى للناس لكن هو يتأذى من الناس فهو بالخيار، إن شاء بقي حتى يستلم وإن شاء مضى. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، وإن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. رواه أحمد وصححه الألباني. فهذا واضح فيما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول: الله أكبر.
ثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر يقول: بسم الله والله أكبر. وهذا قد رواه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. أو يقول الله أكبر، هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث تقدم بعضها. فإن قال هذا أو هذا فحسن، إن قال بسم الله والله أكبر، وهذا يا إخوة عند الاستلام، عند التقبيل أو الاستلام، إن قال بسم الله والله أكبر فحسن، وإن قال الله أكبر فحسن. نعم.
قال رحمه الله: فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها.
نعم، يعني إن لم يتيسر له أن يقبله فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، يستلمه بيده ويقبل يده. وإن لم يتيسر ذلك فإنه إن تيسر له أن يمد شيئا حتى يستلم به الحجر ثم يقبل رأسه فهو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فقد ثبت هذا في مسلم، في صحيح مسلم. فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يستقبل الحجر استقبالا ويشير إليه، كما ثبت عند البخاري عن ابن عباس، وكما جاء في حديث عمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: فإن شق استلامه أشار إليه وقال: الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به.
لاحظوا يا أخوة، فرق بين أن تستلم الحجر بشيء وبين أن تشير. إذا استلمت الحجر بيمينك أو بشيء فإنك تقبله، أما إذا أشرت بيمينك أو بشيء في يمينك فإنك لا تقبل يمينك، كما يفعل بعض الحجاج، ترى يقول الله أكبر وبعضهم، كل هذا غير مشروع، كل هذا غير مشروع. وينبغي أن نعلم يا إخوة أن هذا الاستلام والتقبيل واستلام الركن اليماني كما سيأتي، إنما هو للتعبد لا للتبرك، إنما هو للتعبد. وذلك عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. والحديث في الصحيحين. فعمر رضي الله عنه يقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لا ألتمس منك بركة ولا شيء، ولكنها السنة. وهذا أمر مهم جدا يا إخوة، لأن كثيرا من الحجاج يستلم بنية غير شرعية، بنية التبرك. وذلك تجده إذا استلم مسح رأسه ومسح وجهه، ينقل البركة في ظنه إلى جسمه، وهذا غير مشروع، وهذه النية غير مشروعة، إنما يكون للتعبد. نعم.
رحمه الله: ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
أما من الأكبر فمحل إجماع أن لا يكون جنبا، وأن لا تكون المرأة حائضة ولا نفساء، هذا محل إجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا قال لعائشة لما حاضت رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأما من الحدث الأصغر وهو الوضوء فهذا محل خلاف، والذي عليه الجمهور أنه شرط، وهو الصواب أن الطهارة الصغرى شرط لصحة الطواف لما ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: لأن الطواف مثل الصلاة، غير أنه رخص فيه في الكلام.
لحديث: الطواف حول البيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. الطواف حول البيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي وصححه الألباني. والحظوا يا إخوة، الطواف حول البيت صلاة، هذا حكم شرعي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن حكمه حكم الصلاة. ثم قال: إلا أنكم تتكلمون فيه، فالاستثناء دليل العموم، الاستثناء دليل العموم. لما استثنى الكلام علمنا بقاء بقية الأحكام، والطهارة الصغرى شرط لصحة الصلاة بالإجماع. فكذلك في الطواف. ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف توضأ لطوافه، وما طاف إلا متوضئا، وهذه عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف. فالذي يأتينا يقول: أنا سأطوف بدون وضوء، نقول: من أين جئت بهذه العبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا متوضئا، والعبادات مبنية على التوقيف. أيضا بعض أهل العلم يستدل بمنع الحائض من الطواف على اشتراط الطهارة، لأن هذا اشتراط لجنس الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره حال الطواف.
هذه مسألة مهمة جدا. فمن شروط صحة الطواف أن يجعل الطائف البيت عن يساره، فلا يصح الطواف لو كان ظهر الطائف إلى الكعبة، أو كان وجهه إلى الكعبة، يعني يدور هكذا، أو كان جنبه إلى يمين
إلى جنبه الأيمن إلى جهة الكعبة، كل هذا لا يصح معه الطواف إلا ما يغلب عليه الإنسان. وذلك لماذا أقول هذه المسألة مهمة جدا؟ لأن بعض الناس إذا كان معه نساء تجد الرجال يتحلقون حول النساء، يتحلقون حول النساء، وبعضهم يعطي الكعبة ظهره، وبعضهم يعطي الكعبة وجهه، وهذا طواف لا يصح منهم، هذا طواف لا يصح منهم. فلا بد من التنبه إلى هذا الأمر العظيم، إلا إذا غلب الإنسان، يعني كان في ازدحام فغلب فتوجه جهة الكعبة قليلا ثم رجع، ما غلب عليه الإنسان لا يضره. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد
قال بعض العلماء، هذا رواه ابن عساكر مرفوعا وهو ضعيف ولم أقف عليه، لكن وقفت أن بعض العلماء عزاه إلى ابن عساكر مرفوعا، وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما، روى ذلك الطبراني في الدعاء، لكن الآثار جميعا ضعيفة، لكن الآثار جميعا ضعيفة. وجمع من العلماء يستحبون هذا، من المتقدمين من نص على هذا الإمام الشافعي، وكذلك شيخنا الشيخ بن باز، وكذلك شيخنا الشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع. لكننا نقف عند النقل، فما دام أنه لم يصح مرفوعا ولا موقوفا فإن لا نقول به، فإن لا نقول به إلا أن يكون ذكرا من الذكر، يكون في ذكر الإنسان، أما أن يكون مخصوصا فإنه لا بد من صحة النقل، ولم يصح النقل في هذا. نعم.
قال رحمه الله: لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، كما ذكرنا. نعم.
قال: ويطوف سبعة أشواط.
نعم.
ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول،
يعني من الحجر إلى الحجر، وهذا خاص بالرجل، أعني الرمل خاص بالرجل، يرمل من الحجر إلى الحجر، لأن هذا الذي كان في حجة الوداع. نعم.
قال رحمه الله: وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده.
سواء كان معتمرا أي في غير وقت الحج، أو متمتعا أي كان معتمرا في أشهر الحج ثم سيحج، أو كان حاجا، في الطواف الأول يفعل هذا. نعم.
قال: أو قارنا بينه وبين العمرة.
نعم، أو قارنا بينه وبين العمرة، إذن هو الطواف الأول، سواء تبعه طواف ثاني أو لم يتبعه، لأنه في العمرة لا يتبعه طواف ثاني، وفي الحج يتبعه طواف ثاني، فهذا الرمل مشروع في الطواف الأول. نعم.
قال: ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به.
نعم. قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، خب ثلاثا ومشى أربعا، متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى.
نعم، الرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، ولذلك يقول العلماء هو فوق المشي ودون الجري، هو فوق المشي ودون الجري. وإذا ما نراه من بعض الشباب ما شاء الله نجدهم فرحين بقوتهم يعني يقفز مثل الغزال، هذا ليس هو السنة، ليس هو السنة. السنة في الرمل أن يكون فوق المشي ودون الجري، وذلك يقولون الإسراء مع تقارب الخطى، لأن الجري فيه فتح الخطوة، أما الرمل ففيه إسراع لكن مع تقارب الخطى، ولذلك هو بين المشي والجري. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره.
أي يسن في الطواف الأول إخراج الكتف الأيمن بجعل الرداء تحت الإبط ورمي الطرفين على العاتق الأيسر، هذا الاطباع، ولا يشرع الاطباع إلا في هذا الموطن لا قبله ولا بعده، فيخطئ بعض الحجاج والعمار عندما يكسف كتفه الأيمن من أول إحرامه تعبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعلوه عندما بدأوا الطواف الأول، ثم قبل صلاة الركعتين يرد الإحرام على الكتفين وينتهي الاطباع. وبعض الناس مسكين يعذب نفسه، تجد أن جلده فوق الكتف الأيمن احمر واسود واصفر من الشمس، لأنه يبقى مطبعا إلى أن يحل من إحرامه، وهذا غير مشروع. الاطباع ما شرع إلا في هذا الموطن، وهذا ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. نعم.
قال رحمه الله: والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
نعم.
قال: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي.
يعني إذا شك في عدد الأشواط وهو يطوف فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه شيء أو يتيقن، يعني يشك في الأول ويغلب على ظنه شيء، إما بالقرائن وإما بمراجعة الرفقة، فيكون معه رفقة فيقول: يا أخوان نحن طفنا ثلاثة، يقول: لا طفنا أربعة، فيقول: لا ثلاثة، يشك فيقولون أربعة، فبدأنا كذا وفعلنا، يقول صح، أو يغلب على ظنه، فهنا ينتهي الشك ويعمل بغلبة الظن، إن غلب على ظنه أنها ثلاثة فهي ثلاثة، وإن غلب على ظنه أنها أربعة فهي أربعة. والحالة الثانية أن يبقى الشك ويحصل التردد، فهنا يبني على اليقين، هذه قاعدة الشريعة، فيجعل إن شك هل هي ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة، لأن الثلاثة يقين والرابع مشكوك فيه، والشك عدم. قال الفقهاء: هذا إذا لم يستنكحه الشك. ما معنى إذا لم يستنكحه الشك؟ يعني إذا لم يكن موسوسا، فإن الموسوس يعمل بقول غيره في الطواف، لأن الموسوس لا يستقيم له عدد أبدا، ولو قلنا له ابني على اليقين تنتهي عرفة وهو ما انتهى من الطواف. فلا التفات لشك الموسوس، فإذا شك في الصلاة يمضي على الصحة، وإذا شك في الطواف يأخذ بما يقوله رفقته وينتهي الأمر. أما إذا حصل الشك بعد الفراغ من الطواف فلا التفات إليه، الشك بعد الفراغ من العمل مهدر، الشك بعد الفراغ من العمل مهدر، إلا إذا تيقن اليقين شيء آخر، لكن الشك مهدر، وكذلك بالنسبة للسعي. نعم.
قال رحمه الله: وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف
كما قلنا. نعم.
قال رحمه الله: ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة.
والروائح الطيبة، لماذا يقول الشيخ والروائح الطيبة؟ لأمرين: الأمر الأول أن المرأة قد تتطيب قبل الإحرام وتبقى رائحة الطيب، المرأة لا يجوز لها أن تتطيب بطيب له رائحة إذا كانت ستمر بالرجال محرمة كانت أو غير محرمة، ولذلك المرأة التي تضع العطر الذي له رائحة وتذهب تصلي في المسجد النبوي تأثم لأنها تمر بالرجال. وأيما امرأة استعطرت ثم مرت بالرجال ليجد الرجال ريحها فهي زانية والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الصحابة كان إذا رأى امرأة متعطرة قال لها ارجعي فاغتسلي. وقد تكون المرأة تطوف طواف نفل وتكون متعطرة، وهذا حرام عليها. نعم.
قال رحمه الله: وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف غيرها من الحال.
يا إخوة، قول هن عورة ليست سبة، ليست سبة. بعض الناس الآن من الذين لا يفهمون يقولون إن هؤلاء العلماء يقولون المرأة عورة، هذا ليس سبا، لأن العورة هي التي تستر، ليست العورة عيبا، وإنما كشفها هو العيب. هن عورة أي يسترن. نعم.
قال رحمه الله: وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها
كما قلنا الأمس. الوجه أول الزينة وعلامة الزينة، وأول الجمال وعلامة الجمال، ولا توجد امرأة تخرج عن هذا، لأن إبليس يأتي لبعض النساء يقول أنت وجهك ليس بجميل إذا لا تغطي وجهك، هذا الوجه على هذا الجسم هو أجمل ما فيه، كل امرأة وجهها أجمل ما فيها، فالواجب على المرأة أن تستر هذا. نعم.
لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة الاستلام.
نعم. المرأة لها أن تقبل الحجر الأسود وتستلم الحجر الأسود، لكن بشرط عدم كشف الوجه،
فلا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، وبشرط عدم مزاحمة الرجال، بشرط عدم مزاحمة الرجال. نعم.
قال رحمه الله: وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي، ولا للنساء.
نعم، المرأة في طوافها وفي سعيها تمشي الأشواط كلها، المرأة في طوافها وفي سعيها تمشي الأشواط كلها، وهذا بإجماع العلماء، ولا عبرة بقول بعض المتأخرين. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي، لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة، رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. ليس على النساء سعي، يعني الرمل والسرعة، ليس عليهن إسراع لا في الطواف ولا في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه
وسلم ومن معه نساء إن كان يمكنه أن يرمل أو يسعى بين العلمين والنساء يمشين بلا حرج فعل، وإلا مشى لمشيهن، وما يفعله بعض الرجال من أنه ينادي نساء أو ويشير لهم يعني إجر وراي، هذا جهل. إما أن تجري أن تسعى أنت والنساء يمشين ويدركنك، وإما أن تمشي لمشيهن. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة
كما تقدم. نعم.
قال: ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث.
نعم.
خاضعا لربه متواضعا له.
نعم، خاضعا لربه، هو في عبادة، عبادة عظيمة، متواضعا له. واليوم أكثر الناس فقدوا هذا بهذه الجوالات البلية، ما ترى فوق رأسك إلا الجوالات، همهم التصوير، وبعضهم ينقل مباشرة إلى أهله: بل رأيت بدعة جديدة وهي الطواف عن بعد. في آخر عمره ذهبت، إذا أسمع برجال يقول: ادعوا معنا، ادعوا مع وصلنا الحجر الأسود، ويريه الكعبة مباشر. هذه بدعة. ينبغي على الإنسان إذا شرع في الطواف أن يقطع هذه الصلات تماما، ويكون مخبتا لربه، خاضعا، متذللا، مستحضرا الموقف. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن.
نعم.
ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص،
إلا ما يكون بين الركنين كما يأتي إن شاء الله. نعم.
قال: وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى.
نعم، هذه الكتب التي فيها أدعية الطواف، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، هذه بدعة. أن يخصص الشوط الأول بدعاء معين بدعة، وكذلك الثاني والثالث والرابع والخامس إلى آخره. وبعضهم يقرأ في هذا الكتاب وإذا انتهى دعاء الشوط سكت، إلى أن يبدأ في الشوط الثاني، هذا غير مشروع. المشروع أن تدعو الله بما في قلبك، وأن تذكر الله، وإذا قرأت القرآن فحسن، لأن الطواف صلاة، والصلاة يشرع فيها قراءة القرآن. نعم.
قال رحمه الله: فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال.
الركن اليماني هو الركن الذي قبل الحجر الأسود، قيل سمي اليماني لأنه على يمين الحجر الأسود، على يمين الحجر الأسود، وقيل لأنه إلى جهة اليمن، إلى جهة اليمن، وهو معروف. نعم.
قال: فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: بسم الله والله أكبر، ولا يقبله.
أما استلامه فثابت. قال ابن عمر رضي الله عنه: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وأما قول الشيخ رحمه الله عز وجل وقال بسم الله والله أكبر، لا أعلم عند استلام الركن اليماني ذكرا يقال، لا هذا ولا غيره، لكن قال الشيخ بن باز رحمه الله في بعض دروسه: ورد عند الطبراني بسند جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر. الشيخ بن باز رحمه الله في أحد دروسه قال هذا، قال ورد عند الطبراني بإسناد جيد، فذكر أنه عند الطبراني وجود إسناده أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر، وقد طلبت هذا في الطبراني وغيره فلم أعثر عليه. وعلم الشيخ أوسع من علمنا، لكن نحن نقول ما عندنا، بحثت عن هذا فلم أجده. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن الصواب أنه يستلم فقط، ولا يقال بسم الله والله أكبر، ولا يقال والله أكبر، ولا يقبل، ولا يقبل. هذا الظاهر والله أعلم. وليت طلاب العلم ينشطون للبحث عن هذا الذي ذكره الشيخ، أنا بحثت كثيرا فلم أقف عليه، لا عند الطبراني ولا عند غيره. نعم.
قال رحمه الله: فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه.
أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله في أحد دروسه قال إن التكبير عند استلام الركن اليماني مرة واحدة في أول مرة، يعني لا يكون متكررا مثل الحجر الأسود، هذا ما قاله الشيخ. ونحن على حسب علمنا نقول إنه لا يكبر، وإنما يستلمه فقط، لا في المرة الأولى ولا في غيرها. فإن شق عليه استلامه فإنه يمضي ولا يشير ولا يكبر، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم.
نعم.
ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
قال عبد الله بن السائب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وهذه الزيادات التي يزيدها المطوفون غير مشروعة،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالم. هذه غير مشروعة أن تخص هنا، أما على أنها ذكر أو دعاء فالباب واسع، ولكن بين الركنين السنة أن يقال هذا فقط، وإذا كرره الإنسان فلا حرج. نعم.
قال رحمه الله: وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر،
أو يقول بسم الله والله أكبر كما تقدم. نعم.
قال: فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر.
نعم، يستقبله ويشير إليه ويكبر. كثير من أهل العلم يقولون قول بسم الله والله أكبر خاص بالتقبيل والاستلام، أما عند الإشارة فلم يرد إلا التكبير، فيشير إليه ويقول الله أكبر، إلا في نهاية الشوط السابع، فإن الشوط ينتهي عنده وينتهي الطواف فلا يشير إذا وصل إلى الحجر الأسود. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام.
يعني لا بأس بالطواف في المسجد ما دام أن الطواف في المسجد فهو صحيح، حتى لو ما كان يرى الكعبة، ما دام أن الطواف في المسجد فهو صحيح، لكن لا يصح الطواف خارج المسجد، لا يصح الطواف خارج المسجد. نعم.
قال رحمه الله: والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قرب الكعبة، طاف قرب الكعبة، ولأنه أيسر للاستلام والتقبيل واستلام الركن اليماني عند الفرصة، لأن بعض طلاب العلم يقول ما في دليل على أن القرب من الكعبة أفضل، نقول الدليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قرب الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم ويقبل ويستلم الركن اليماني. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد.
وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، إذا لم يتيسر أن يصلي خلف المقام فإن يصلي في أي مكان من المسجد. نعم.
قال رحمه الله: ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة.
بل قال بعض أهل العلم لو نسيهما ثم تذكرهما وهو في خارج المسجد فإنه يصليهما، لو نسيهما طاف ونسي الركعتين ثم تذكرهما وهو في خارج المسجد فإنه يصليهما في خارج المسجد. نعم.
قال رحمه الله: ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل،
لثبوت هذا في حديث جابر الطويل عند مسلم. نعم.
قال: وإن قرأ بغيرهما فلا بأس.
نعم.
ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
يعني بعد الركعتين يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه بيمينه، ما ورد هنا التقبيل ولا وردت الإشارة، يعني إذا فرغت من الركعتين وأنت لا تستطيع أن تصل إلى الحجر الأسود لا يشرع أن تشير، ولو وصلت إلى الحجر الأسود لا يشرع التقبيل، وإنما المشروع هو الاستلام باليمين في هذا الموطن، لحديث جابر رضي الله عنه في طواف القدوم قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. والحديث كما تعلمون عند مسلم في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه.
أما المتمتع فلا بد له من ذلك، وأما المفرد والقارن فهو بالخيار، إن شاء خرج إلى الصفا بعد هذا الطواف، وإن شاء أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. وتقديم السعي أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر،
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب الذي يحصل به الركن أن يصل إلى الصفا، والكمال أن يرقى الصفا، لأن الصفا جبل، فالكمال أن يرقى، والواجب أن يصل إلى أسفله. فإذا طاف ما بين الصفا والمروة حصل الركن، لكن الكمال أن يرقى الصفا. نعم.
قال: ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
بل يقرأ هذا إذا دنا من الصفا وليس عند بداية الشوط. السنة أن يقرأ هذه الآية إذا دنا من الصفا، كما في حديث جابر الطويل عند مسلم. وهل يكمل الآية؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. تصفحت الروايات الواردة كلها فما وجدت فيها إلا هذا القدر. فهل هذا إشارة إلى الآية؟ قال بهذا بعض أهل العلم، فقال تكمل الآية، وذلك الشيخ الألباني رحمه الله في المنسك أكمل الآية، وقال بعض أهل العلم يكتفي بهذا، لأن المقصود الإشارة إلى الصفا والمروة، والأمر واسع، والأمر واسع. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره،
هكذا في الكتاب، ويحمد الله. لكن الذي في حديث جابر في صحيح مسلم يوحد الله، يوحد الله، وهو كذلك ما جاء الحمد هنا، ما جاء الحمد هنا، وإنما جاء التوحيد التهليل. ولذلك يعني قد يكون هذا خطأ مطبعي أو سبق لسان، فالصواب ويوحد الله كما هو حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
قال: ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
لاحظوا أن الشيخ قال ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، إذن يحمده ولا يوحده؟
يوحده،
لأن الشيخ بدأ بالتوحيد، لا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا هي رواية جابر. وهذا يعني يؤيد ما ذكرته، أنه إما أنه خطأ مطبعي وإما أنه سبق. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
هذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه، لكن عند مسلم ليس فيه يحيي ويميت، وإنما هذه الزيادة في رواية أبي داود وابن ماجه وصححها الألباني، فهي صحيحة، لكن هذه الزيادة ليست في صحيح مسلم، وإنما في سنن أبي داود وابن ماجه، وقد صححها الإمام الألباني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر،
ثم يدعو بما تيسر، هذا أيضا جاء في حديث جابر رضي الله عنه، ثم دعا بين ذلك. نعم.
رافعا يديه،
رفع اليدين في هذا الموطن سنة بإجماع العلماء، فلا ينبغي لمتنطع أن يقول لم يرد هذا في الروايات، ما دام أن العلماء أجمعوا
على أنه سنة كما حكاه الطحاوي وغيره فهو سنة، لأن الأمة لا تجمع على باطل. ويستأنس لهذا بما جاء في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الصفا حتى نظر إلى البيت ورفع يديه وقال هذا الذكر. ولذلك كثير من العلماء يذكرون هذا الحديث وإن كان في فتح مكة للدلالة على رفع اليدين عند الصعود على الصفا والمروة. نعم.
قال ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات
كما جاء في حديث جابر. نعم.
ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العالم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العالم الثاني،
وهذا بطن الوادي كما جاء في حديث جابر الذي عند مسلم، هذا بطن الوادي، فيمشي قبله ويسعى فيه ويمشي بعده. هذه السنة في السعي، يمشي قبله ويسعى فيه ويمشي بعده، وهذا في حق الرجل. نعم.
قال أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العالمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله
كما تقدم. نعم.
ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك
كما قلنا في الصفا. نعم.
ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الآية، وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم. وأيضا لا يستطيع أن يرى الكعبة من المروة، أما من الصفا فالآن الحمد لله يراها بوضوح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا نظر حتى رأى البيت، لكن على المروة لا تستطيع أن ترى البيت فتتجه إلى جهة البيت، تتجه إلى جهة البيت. وكما قال الشيخ لا تقرأ الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأها عندما دنا من الصفا. نعم.
قال فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط.
أي ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم.
نعم.
ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر.
أي ليس للسعي كما تقدم ذكر مخصوص، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر مخصوص، لكن جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. رواه الأزرقي والطبراني وابن أبي شيبة وصححه الألباني. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. وصححه الألباني. وكون هذا يرد عن صحابيين يشعر بأن له أصلا أن يتواطأ على نفس اللفظ، فابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما يتواطآن على نفس اللفظ، هذا يشعر بأن له أصلا، لكن لم يرد شيء في الروايات المرفوعة. نعم.
قال رحمه الله وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك.
أثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة، أثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. نعم.
قال وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك.
أي أن التطهر في السعي كمال وليس شرطا، وليس شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فيدخل في ذلك السعي أنها تسعى. ولذلك أجمع العلماء على أن الطهارة ليست شرطا لصحة السعي. نعم.
قال: وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. قال: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره؟
حلق رأسه، والحلق هو استئصال الشعر ويكون بالموس، والتقصير هو أخذ أعالي الشعر ويعم الرأس كله كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: والحلق للرجل أفضل؟
نعم، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة كما في الصحيحين، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فليس لها إلا التقصير. نعم.
قال: فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن.
يقول العلماء: من اعتمر عمرة التنعيم على حالين، الحالة الأولى أن يكون الوقت بين العمرة والحج طويلا، كأن يكون جاء في شوال بالعمرة فاعتمر وسيبقى إلى الحج، فهنا الأفضل أن يحلق، الأفضل أن يحلق، فيجمع بين الأفضل في الأمرين، لأنه يحلق في العمرة ويحلق في الحج. الحالة الثانية أن يكون الوقت بين العمرة والحج قصيرا، وهنا الأفضل التقصير لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة عندما أمرهم بأن يفسخوا الحج إلى عمرة بالتقصير، وقد ورد في الروايات أنهم قصروا ولم يحلقوا لأن الوقت قريب. والأمر الثاني أن الأكمل يترك للأكمل، والحج أكمل من العمرة، فيترك الحلق للحج. نعم.
قال: وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسلق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق.
نعم.
ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي.
يعني هذا الراجح، العلماء مختلفون، لكن الراجح أنه لا بد من تعميم الرأس كله بالتقصير، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم، ومن أخذ البعض ما قصر الرأس. وكما أن الحلق لا بد فيه من التعميم، فالتقصير لا بد فيه من التعميم. يعني العلماء متفقون على أنه لو حلق أعلى رأسه أو حلق شيئا من الجنب أنه ما حصل المقصود، فكذلك في التقصير. نعم.
قال رحمه الله: والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود وحسنه الألباني. نعم.
قال: والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
نعم.
فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا،
فيصير قارنا كما قدمنا. نعم.
قال: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع، إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
لا أعرف هذا اللفظ، فلعل الشيخ ذكر ذلك بالمعنى. ومما جاء في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، رواه البخاري في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر.
قال لم تطف بالبيت، وهذا واضح من حديث عائشة، لكن قال ولا بين الصفا والمروة. لما؟ لأن الصفا والمروة اليوم صارت في داخل المسجد، والحائض ممنوعة من دخول المسجد. في السابق يا إخوة كان الصفا والمروة خارج المسجد، إلى عام 70 من الهجرة تقريبا كان بين الصفا والمسجد سوق عامرة، والآن أدخلت في المسجد وصارت في داخل المسجد، والحائض ممنوعة من دخول المسجد. ولذلك يا إخوة المرأة إذا حاضت نقول لها لا تطوفي ولا تسعي حتى تطهر، لكن لو أنها طافت ثم جاءها الحيض فإن كانت في سعة قلنا لها لا تسعي حتى تطهري، لكن إذا لم تكن في سعة ستأتي الرحلة أو شيء من هذا القبيل سيذهبون أو نحو ذلك فإنها تدخل المسجد وتسعى، لأن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد للحاجة، وهذه حاجة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك.
نعم.
فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت،
يعني لا يشترط لكل هذا الطهارة، لا يشترط لكل هذا الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا.
لأنها قارنة. نعم.
قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. قال: وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج.
يعني أنها تتحلل التحلل الأول، أما التحلل الأكبر فلا، حتى تطوف وتسعى. حتى تطوف وتسعى. نعم.
قال: إلا الزوج حتى
تطوف. إلا الزوج لأنه بقي عليها طواف الإفاضة والسعي. نعم.
حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى.
نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان يوم التروية، وهو
يوم التروية سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه الماء، أي يجمعون الماء لحجهم، وكان في الحصول على الماء مشقة شديدة، واليوم الحمد لله ينعم الناس بالماء والخير الكثير، نسأل الله أن يزيدنا خيرا.
آمين.
وأمنا وبركة.
آمين.
نعم.
قال رحمه الله: وهو الثامن من ذي الحجة.
نعم.
استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، رواه البخاري في الصحيح. وكذلك جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، قال: فأهللنا من الأبطح، فأهللنا من الأبطح. نعم.
قال: ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى.
فكل هذا غير مشروع، غير مشروع. المشروع أن يحرم من مكانه أو من أي مكان من الحرم، حتى لو من منى، لكن الأفضل أن يكون من مكانه. نعم.
قال: ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال رحمه الله: ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات،
لأنه يحرم. نعم.
قال: وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية،
بحيث يصلي الظهر في منى، هذه السنة. نعم.
قال: ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة.
السنة للحاج أن يكثر من التلبية إلى وقت قطعها، وسيأتي الكلام عن وقت قطعها. نعم.
ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران،
لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره. نعم.
قال: ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم.
أهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكانوا يصلون مع الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر بهم الرباعية في منى وعرفة ومزدلفة، وكان يجمع بهم بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، ولم يأتي أنه أمر أهل مكة بالإتمام. ولذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أن أهل مكة كغيرهم في الصلاة في منى ومزدلفة وعرفة، والصحيح أن هذا الأمر تعبدي اتباعا للسنة كما ذهب إليه جماعة من المالكية، لأن بعض أهل العلم قالوا معلل وعلته السفر، وهذا يشكل عليه أن الخروج من مكة إلى منى ليس سفرا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما ينهى عن القصر في الخروج إلى منى وعرفة، يعني في غير الحج. وبعض العلماء قالوا معلل وعلته النسك، وهذا يشكل عليه أنه لو كانت العلة النسك لقصر المكي في بيته إذا أحرم، وذلك الصحيح فيما اختاره والله اعلم ان الامر تعبدي اتباعا للسنه كما نص عليه جماعه من المالكيه. نعم.
قال رحمه الله: ثم
وهذا خاص بالحج، فلا يجوز لاهل مكه القصر في منى في غير الحج، او القصر في عرفه او مزدلفه في غير الحج. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن
يعني بعد طلوع الشمس
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. نعم.
قال ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى
الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، فإن تيسر للحاج أن ينزل خارج عرفة قبل الزوال فإذا زالت الشمس دخل فهذا أفضل، لكن بدون حرج، فإذا كان في حرج فإنه ينزل في منزله في عرفة أول ما يصل. نعم.
قال فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله
كما ورد في حديث جابر عند مسلم. نعم.
قال وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر.
نعم.
قال ثم يقف الناس بعرفة وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. نعم.
قال ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء.
نعم. يعني قال جابر رضي الله عنه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، رواه مسلم. ولذلك قال الشيخ الأفضل أن يستقبل القبلة وجبل الرحمة، لأن الصخرات ساقطة في أسفل جبل الرحمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلفها، هي بينه وبين القبلة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا هكذا، فإن تيسر فهو أفضل وإن لم يتيسر فالأفضل غيره، انشغال الحاج أكثر وقت عرفة بالذهاب من أول عرفة إلى عند الجبل حتى يقف هكذا يضيع وقته الثمين، لأن الدنيا زحام ومشقة وقد لا يصل إلا بعد ساعتين أو ثلاث ساعات ويصله في غاية التعب وربما نام، فيقف حيث ما تيسر له ويستقبل القبلة. نعم.
قال وإن لبى أو قرأ شيء
ويرفع يديه حال الدعاء، لحديث أسامة رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى، رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. انظروا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على رفع اليدين، حتى عندما سقط الخطام أبقى واحدة مرفوعة وأنزل الثانية ليمسك الخطام، وهذا يدل على تأكد رفع اليدين في الوقوف بعرفة. نعم.
قال وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن.
نعم.
ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
رواه الترمذي، وقال الألباني: حسن لغيره. نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
رواه مسلم. وما دامت أنها أحب الكلام إلى الله، فيشرع للحاج أن يتقرب بها إلى الله في هذا الموقف. نعم.
قال رحمه الله: فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء.
وهذا أفضل، فهي تجمع الخير بلا زلل، تجمع الخير بلا زلل. وإذا كان الإنسان لا يحفظ شيئا منها، فمن الخير أن يصطحب كتابا فيه الأدعية المأثورة، ومن ذلك هذا الكتاب الذي معنا، التحقيق والإيضاح، وأطول منه كتاب الشيخ العباد تبصير الناسك، فقد ذكر كثيرا من الأدعية المأثورة، يأخذها المسلم ويقرأ من تلك الكتب في ذلك الموطن. وله أن يدعو بما شاء ولو بألفاظه هو، له أن يدعو بما شاء ولو بألفاظه هو، ويدعو الله بما شاء من صغير أو كبير، يدعو الله بما شاء من صغير أو كبير. نعم.
نقرأ الأدعية. قال رحمه الله: ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة.
السنة للحاج في يوم عرفة أن يبقى قائما أو يجلس جالسا مستقبل القبلة، ذاكرا داعيا رافعا يديه إلى غروب الشمس، من بعد الصلاة، من بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس. هذه السنة. نعم، يجوز أن ينام، لكن السنة أن يبقى قائما واقفا أو جالسا مستقبل القبلة، رافعا يديه، ذاكرا، مهللا، ملبيا، داعيا، حتى تغرب الشمس. نعم.
قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا.
وهذه سنة في الدعاء أن يكرر الدعاء ثلاثا، كما في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كان إذا دعا دعا ثلاثا. وهذا يشمل كل دعاء، الدعاء في الخطبة، الدعاء في غيرها، إذا دعا يدعو ثلاثا، هذه السنة. نعم.
قال: فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا.
يعني أنه يتذكر ذنوبه الماضية فيتوب من ذنوبه، ولا يحدث ذنوبا في يوم عرفة. للأسف بعض الحجاج في يوم عرفة يفعلون البدع، حتى وجدنا من يرقص ويغني في يوم عرفة، وبعضهم يغتابون ويهزؤون من الحجاج ويسبون ويشتمون. هذا حرام في كل موضع، فكيف في أعظم موقف للإنسان في الدنيا؟ أعظم موقف للإنسان في الدنيا يوم عرفة، فكيف يأتي بالذنوب؟ بل يتذكر ذنوبه الماضية ويجدد التوبة ويلح على ربه بالاستغفار لعل الله أن يغفر له. نعم.
قال رحمه الله: لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته.
في الحديث: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى من يوم بدر. رواه الإمام مالك. رواه الإمام مالك. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. قال: فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا.
ومن أكثر ما يحزن الشيطان التمسك بالسنة. الشيطان إذا رأى المسلمين يتمسكون بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يغيظه ذلك غيظا شديدا. فينبغي على الحاج في عرفة أن يعظم تمسكه بالسنة في ذلك اليوم إغاظة للشيطان. نعم.
قال رحمه الله: ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثر من التلبية وأسرع في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. في حديث أسامة قال: فإذا وجد فجوة نفط، أي أسرع، والحديث في الصحيحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير للناس بيده ويقول: السكينة السكينة، كما عند مسلم في الصحيح. وقال للناس: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري في الصحيح. والإضاع هو الإسراع، فإن البر ليس في الإسراع. نعم.
قال: ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم.
نعم. فالواجب على من وقف بالنهار أن يبقى حتى تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى الغروب ولم يأذن لأحد أن يخرج قبل الغروب. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا لاختار أن يخرج قبل الغروب رفقا بالناس، أو أذن للضعفاء في الخروج، فلما لم يكن ذلك كذلك علمنا أن الوجوب مؤكد، حتى أنه لم يستثن منه أحد، ليس مثل مزدلفة. أما من وقف بالليل فالصحيح من أقوال العلم أن ذلك يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشيء في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان وإقامتين.
أي أن الحاج يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة، هذه السنة، إلا إذا خشي أن يخرج وقت العشاء قبل أن يصل مزدلفة، فإنه يصلي ولو في عرفة. يعني مثلا يا إخوة، الآن في التفويج بالقطار يقولون للحجاج مثلا: موعدكم الساعة 11:00،
وربما يخرج نصف الليل وما وصلوا مزدلفة، فنقول لهم صلوا في عرفة، صلوا المغرب والعشاء في عرفة. ما يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، لكن ما دام أن الوقت قائم فإن السنة أن تصلى في مزدلفة. نعم.
قال بأذان واحد وإقامة بأذان وإقامتين من حين وصولها.
نعم.
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء.
أي أن الحاج يبادر بالصلاة فور وصوله مزدلفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى.
وهذا الأمر خطأ من جهات: الجهة الأولى أنهم يبادرون إلى لقط الحصى قبل الصلاة، وهذا خلاف السنة، وهذا خلاف السنة. والجهة الثانية أنهم يجمعون كل الحصى من مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لقط له 7 فقط في الطريق، وكل هذا ليس من السنة. نعم، إذا كان الإنسان لا يجد الحصى في منى فجمعه في مزدلفة لأنه ما يجد في منى، الأمر واسع، لكن لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه به أول ما يصل أو يسهر ليله عليه، فإن كل هذا خلاف السنة. نعم.
قال: ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وكان ذلك في الطريق بين مزدلفة ومنى، ولم يحدد المكان لأنه غير مقصود، لأنه غير مقصود، كما جاء في حديث الفضل بن عباس الذي يرويه ابن عباس. بعض العلماء أشكل عليهم، ظنوا أن الذي لقط للنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس، وابن عباس يرويه عن أخيه الفضل، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان ممن تقدم في الضعفة، واللقط إنما كان في الطريق، فهو اللاقط هو الفضل ابن العباس. نعم.
قال: أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3.
وليس مكان اللقط مقصودا، ولذلك لم يرد ذكره، لم يرد ذكره. نعم.
قال: ولا يستحب غسل الحصى، بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
من البدع غسل الحصى لتكون نظيفة، أما أن يغسلها الإنسان لأن في حساسية، مثلا لو أخذها كما هي تثير عليه حساسية في جلده، هذا ما في بأس أن يغسلها، لكن أن يغسلها لتكون نظيفة هذا بدعة، وكذلك أن يطيبها هذا بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لقط له الحصى فأخذه كما هو. نعم.
قال رحمه الله: ولا يرمى بحصى قد رمي به،
بمعنى لا يرمى بحصى يؤخذ من الحوض، أما في الطريق وفي خارج الحوض فإنه يجوز. نعم.
قال: ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة،
أي حتى الصباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي فيها حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، كما في حديث جابر عند مسلم. نعم.
قال: ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن
ونحوهم يعني كالمرضى وكبار السن ومن به سمن ومن كان مع الضعفة ومن كان يحتاجه الضعفة، كل هؤلاء يدخلون في الإذن. نعم.
قال أن يدفعوا إلى منى آخر الليل،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ضعفة أهله بليل كما في الصحيحين، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين، وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، ثبطة يعني سمينة ثقيلة، فأذن لها فخرجت قبل دفعه، رواه مسلم. وفي رواية عند مسلم أن تفيض من جمع بليل. وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل، رواه مسلم في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وغيرهما.
ما وقفت على حديث أم سلمة، ولكن حديث أم حبيبة وحديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا، ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء.
نعم. أما الذكر عند المشعر الحرام فلقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث جابر حتى أسفر جدا. وأما رفع اليدين فقد أجمع العلماء على أن رفع اليدين هنا سنة. نعم.
قال رحمه الله وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة. قال فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا.
نعم. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره. نعم.
قال فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة،
أي أن الحاج يستمر في التلبية حتى يبلغ جمرة العقبة، وعلى هذا جمهور الفقهاء، وهو الذي تنصره الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة كما في حديث الفضل في الصحيحين، وفي رواية في الصحيحين حتى بلغ الجمرة، حتى بلغ الجمرة. لكن هل يقطعها عند ما يصل الجمرة أو يقطعها عند آخر الرمي؟ محل خلاف بين العلماء والأمر واسع، لكن جاء عند ابن خزيمة بإسناد صحيح ثم يقطع التلبية مع آخر حصى، ثم يقطع التلبية مع آخر حصى. نعم.
قال ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر.
الحق قول الشيخ ثم رموها من حين وصولهم، فهذا يشمل كل واصل، سواء من وصل قبل الفجر من الضعفة، أو وصل عند الفجر، أو وصل بعد الفجر، أو وصل بعد طلوع الشمس. فمن أذن له في الخروج من مزدلفة متى ما وصل منى يرمي جمرة العقبة، والأقوياء لا يرمون جمرة العقبة إلا بعد الفجر، والأفضل أن يكون رميهم بعد طلوع الشمس. نعم.
قال يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر.
نعم.
ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم،
كما في حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
قال: وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى.
فالمقصود وصول الحصى إلى المرمى. نعم.
قال: ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه.
نعم. فلو رمى الحصى ولم يقع في المرمى فهذا ملغى. بعض الناس يأتي بقوة ويضرب في الشاخص، إذا ضرب في الشاخص رجعت وربما في رؤوس الناس، هذه ما تحسب له. ولو رماها فوقعت في الحوض في المرمى ولم تضرب الشاخص فهي معتبرة، ولو رماها فوقعت في الحوض ثم تدحدرت وخرجت فهي معتبرة. واليوم هذا ما يحصل، لأن المرمى سار يعني ينزل إلى أسفل، والذي في أسفل في البدروم ما يصل إليه إلا قلة من الناس. لكن لو فرضنا أنه رماها فوقعت في الحوض ثم خرجت فهذه معتبرة. نعم.
قال: فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، ومما صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب، ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا. ثم بعد
نعم، حصى الرمي مثل حصى الخذف، والخذف هو الرمي بالأصابع هكذا، فالحصى الذي يصلح ليرمى هكذا وهو فوق الحمصة ودون البندقة. الحمص بعض المسلمين يسميها البليلة، يسميها البليلة، وبعض المسلمين يسميها حمص. حصى الرمي فوق هذه التي تسمى البليلة، أكبر قليلا وأصغر من البندقة، ولا يجوز الرمي بأكبر فإنه غلو، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن
إن تيسر أن ينحره بنفسه فهو أفضل، وإلا وكل غيره. ومن الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ووكل كان عليا في نحر بعض هديه، كما في حديث جابر: ليرتفع الحرج عن المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، نحر بيده ووكل. فإن تيسر للحاج أن ينحر أو يذبح بيده فهو أفضل، وإن وكل فحسن. نعم.
قال: ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك.
نعم.
ويوجهه إلى القبلة.
نعم.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته.
نعم. لو ذبح
ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة.
نعم.
وأجزأته ذبيحته. قال: لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى:
أما الأكل والإهداء فسنة، أما التصدق فالراجح أنه واجب، لأن الله عز وجل قال: وأطعموا البائس الفقير، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا صارف له هنا، لا صارف له هنا. وأما الأكل فقلنا إنه سنة، مع أن الله قال: فكلوا منها، وهذا أمر لوجود صارف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي من المدينة ويبقى في المدينة، ومعنى هذا أنه لا يأكل من هديه، فدل ذلك على أن الأكل ليس بواجب. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى 100 ناقة أمر من كل بدنة
ببضعة وقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل منها وشرب من مرقها، فكأنه أكل منها جميعا. نعم، وهذا حديث في حديث جابر. نعم،
قال رحمه الله: ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وقول الشيخ يمتد فيه إشارة إلى أن الأفضل أن يكون الذبح في اليوم العاشر لأنه الأصل، ويجوز في بقية الأيام. نعم،
قال: ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره.
نعم،
والحلق أفضل.
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة.
نعم،
ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق.
نعم،
والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل.
كل هذا قد مضى. نعم،
قال: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول،
ويسمى أيضا بالتحلل الناقص. من رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول باتفاق العلماء، وذلك ذكره الشيخ، وسيأتي إن شاء الله الكلام على اثنين من ثلاثة، لكن هنا الشيخ ذكر ما اتفق العلماء على حصول التحلل الأول به، وهو رمي الجمرة والحلق والتقصير، فمن جمع بينهما فقد تحلل التحلل الأول باتفاق العلماء. وسيأتي الكلام على مسألة بما يحصل التحلل الأول. نعم،
قال: ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم.
وأفادنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل من إحرامه قبل أن يطوف، وطاف بثيابه صلى الله عليه وسلم، فليس من السنة والكمال أن يطوف الحاج طواف الإفاضة بالإحرام كما يقوله بعضهم، يقولون يأتي بجميع الأركان وهو محرم. السنة أن يتحلل قبل الطواف. نعم،
قال: ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة،
أوشكنا أن نقف إن شاء الله. نعم،
قال: ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به.
نعم، يسمى طواف الإفاضة لأنه بعد الإفاضة من عرفات ومزدلفة ومنى، ويسمى طواف الزيارة لأن الحاج يزور فيه الكعبة بعد أن ذهب إلى عرفة، ويسمى أيضا طواف الركن لأنه ركن، ويسمى طواف الفرض لأنه فرض، ويشترك مع طواف الوداع في اسم بعضها العلم يطلقه على طواف الإفاضة وبعضها العلم يطلقه على طواف الوداع، وهو طواف الصدر، فبعضهم يطلقه على طواف الإفاضة وبعضهم يطلقه على طواف الوداع. وهذا الطواف ركن من أركان الحج بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. نعم،
قال: وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق،
باتفاق المفسرين، هو المراد بهذا باتفاق المفسرين. نعم،
قال: ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء.
إذن المتمتع يسعى سعيين، سعي في العمرة
وسعي في الحج، وسعي الحج في حقه بعد طواف الإفاضة، سعي الحج في حقه بعد طواف الإفاضة. نعم.
قال: لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. رواه البخاري ومسلم.
والسلف يطلقون الطواف على السعي، يطلقون الطواف على السعي، ولا شك أنها تريد بقولها ثم طافوا طوافا آخر السعي، لأن طواف الإفاضة ليس خاصا بالمتمتعين، بل طواف الإفاضة لكل حاج، فكونها ذكرت هذا في المتمتعين هذا يدل دلالة بينة على أن المقصود به السعي. نعم.
وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به.
رواه البخاري في الصحيح تعليقا، ذكر له بعض الإسناد، لكن بينه وبين بعض الرواة كان معلقا، كان معلقا بينه وبين من بدأ ذكره في الرواية وهو أبو كامل، بينهما راويان لم يذكرهما البخاري، فكان ذلك تعليقا مجزوما به. قال ابن حجر: ووصله الإسماعيلي، وصله الإسماعيلي. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل.
طبعا هنا يا إخوة ابن عباس رضي الله عنهما يحكي عن غيره، يحكي عن غيره، وإلا ابن عباس رضي الله عنهما ما كان بالغا، ما كان بالغا، فعندما يقول وأتينا النساء يحكي عن غيره. نعم.
وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، والله أعلم.
ولأن العمرة نسك تام والحج نسك تام، وللعمرة سعي وللحج سعي، يعني نقول في حق المتمتع العمرة نسك تام مستقل، والحج نسك تام، والعمرة لا بد فيها من سعي، والحج لا بد فيه من سعي. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وألا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد
عند جمهور الفقهاء، لأن العمرة تدخل في الحج فليس عليه إلا سعي واحد. نعم.
كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها.
نعم، والجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح. نعم.
قال رحمه الله: ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أحاديثان صحيحان، وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر رضي الله عنه ينفي ذلك.
لو فرضنا التعارض فإن المثبت مقدم على النافي، لأنه يأتي بحكم جديد. نعم.
قال: والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني إذا سلكنا مسلك الجمع فهو يدل على أن المتمتع يسعى سعيين، وإذا سلكنا مسلك الترجيح فإن الترجيح يقتضي أن المتمتع يسعى سعيين. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل بقية الكتاب إن شاء الله عز وجل عصر اليوم، لأن الباقي شيء قليل من الحج، ثم يعقد الشيخ فصلا للنصح والأمر بالمعروف، وهذا لا يحتاج أن نعلق عليه، سنقرأه قراءة، ثم يتكلم الشيخ عن الزيارة، وسنختم إن شاء الله الكتاب في عصر اليوم. وأعتذر لإتعابكم أنتم وللقارئ خاصة، فإن المتكلم يتعب أكثر من السامع، والمرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعا الأجر، وأن يفقهنا في دينه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.